نشد الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين
والأمل والصحب يتبعنا نشد الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا بصدده من شرح أحاديث الأربعين النووية، وكنا قد بلغنا الحديث التاسع عشر، وهو الحديث الذي رواه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو ما ورد في جامع الترمذي. وطالما احنا في دورة علمية، فالصحيح ان يسمى جامع الترمذي وليس سنن الترمذي. الترمذي ما سمى كتابه سننا، انما اسمه الجامع، اسمه جامع الترمذي وليس سنن الترمذي. رواه الترمذي في جامعه وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده امامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يمكن أن نعنون لهذا الحديث بعنوان جامع، فنقول أن هذا الحديث يتكلم عن عون الله وحفظه ونصره وتأييده لعباده. الحديث كما ذكرت رواه الترمذي في جامعه في كتاب صفة القيامة والرخائق والورع، باب: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وورد في غير ذلك من السنن من كتب السنة. وهذا الحديث كما يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم، ابن رجب شرح في الأربعين النووية، وإحنا قلنا الأربعين هما مش أربعين، هما 42 حديث، وزود عليهم 8 أحاديث وعمل كتاب جامع وسماه جامع العلوم والحكم. فأحد الكتب المهمة جدا في شرح الأربعين النووية كتاب جامع العلوم والحكم. ابن رجب يقول: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني، وكدت أطيش، فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. لأن احنا هنحل مشاكل وما يدريك من أمور كثيرة جدا نقع في أخطاء بسبب عدم فهمنا لهذا الحديث وعدم تطبيق هذا الحديث تطبيقا واقعيا. وحنشوف الفوائد الإيمانية والتربوية من هذا الحديث، وسترون كيف أن هذا الحديث يعالج جل مشاكلنا لو تأملناه حق التأمل. تعالوا نشرح الحديث شرحا مجملا، وبعدين نطلع كما سرنا في الشرح نطلع الفوائد والعبر. النبي صلى الله عليه وسلم، البداية بداية الحديث، ابن عباس بيقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي كنت راكبا خلفه على دبته. قالوا العلماء ده دليل على بيسموه الإرداف، انه ردف النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكب ورا النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا، شوفوا العلماء ما بيسيبوش حاجة، يقول لك هذا دليل على ان هذا الإرداف جائز ما لم يكن في ذلك مشقة على البعير. يعني اتنين راكبين على البعير فيبقى جائز انه اتنين يركبوا. قالوا اهو كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الالفاظ في غير هذا الحديث كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكب خلفه على الدابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام. مين الغلام؟ الغلام هو الصبي من حين ان يفطم الى سن 9 سنين. يبقى الغلام من امتى؟ من اول ما اتفطم. لو اعتبرنا انه فطم بعد ان اتم حولين كاملين، يبقى من سن كام بقى؟ من فوق 2 سنين الى سن 9 سنين نسميه غلام. يعني من 3 سنين الى او من فوق الاثنين الى 9 سنين. وكان سنه اذاك، ابن عباس كان سنه يناهز 10، فيطلق لفظ الغلام على غير ذلك، لكن في اللغة من فوق الفطام الى 9 سنين. قال: يا غلام اني اعلمك كلمات، اي سأعلمك جملا تحتوي على نصائح ينفعك الله بها. وده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. عندنا كتاب مهم قوي، كتاب اسمه النبي المعلم بتاع الشيخ عبد الفتاح ابو غدة، بيتكلم فيه عن طرق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس، ازاي كان بيستثير اذهان الطلبة، طلبة العلم الصحابة، وهو عايز يوصل لهم شيء. هنا يقول له: يا غلام اني اعلمك كلمات، عشان يبتدي هو يتنشط ذهنه للنصائح الغالية اللي النبي هيقولها له، وبالفعل من اهم ما يكون. احفظ الله يحفظك. ايه احفظ الله؟ يعني ايه احفظ الله؟ يعني اعرف حدوده وقف عندها والتزم فرائضه ولازم تقواه بفعل ما امرك الله به وترك ما نهاك عنه. احفظ الله، يبقى احفظ اوامر الله واحفظ نواهي الله. احفظ اوامر الله بالايه؟ بالامتثال. قم صلي تصلي، زكي تزكي، صوم صوم، بر بالوالدين بر بالوالدين، وهكذا. يبقى امتثل امره. والنواهي: ما تسرقش، ما تزنيش، ما تمدش ايدك لحرام، ما تبصش لحرام، ما تسمعش حرام. يبقى ده معنى احفظ الله. فاذا حفظت اوامر الله بالامتثال وحفظت نواهي الله بالاجتناب، كان الجزاء من جنس العمل يحفظك. وربنا سمى نفسه سبحانه وتعالى الحفيظ، وسيدنا يعقوب قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولو احنا فعلنا اسم الله الحفيظ، احفظ الله يحفظك، تعيش في أمان، ولا تخاف من بني آدم، ولا تخاف من مستقبل، ولا تشيل هم، ولا تبقى عندك أي مشكلة بمجرد ان انت حاسس ان ربنا حافظك. يعني مثلا في زمان الانفلات الامني ده، الناس بقى تقول لك: انا خايف على عربيتي، انا خايف على مش عارف ايه، لحسن يحصل لنا، لحسن يجرالنا، ده قال وده جار وده عال، وتلاقي الناس في قلق شديد. مجرد انه يعيش احساس الله خير حافظا، خلاص مفيش مشكلة، ربنا اللي هيحفظ. وقالوا العلماء هنا معنى، قالوا ايه؟ قالوا: لا تظن انك عندما عصيت انك فقط انك وقعت في هذا المحذور، لا تقل اذنبت، ولكن قل: ان الحافظ اعرض عني. فاهم حاجة؟ يعني انت انا وانت لو وكلنا الى انفسنا، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه كده اذا اصبحت واذا امسيت فقولي ها يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. انا وانت، ولا بقى هنا تقول لي العلم ولا تقول لي مش عارف ايه ولا ايه، انا وانت لو ربنا سبحانه وتعالى ما حفظناش وسبنا لنفسينا هنعمل معاصي وبلاوي سودا. ايه اللي بيحصل؟ ربنا حفظك، ان في ملك موكل بيك بيعرض يجعلك تعرض عن هذا، وتلاقي في نفسك حاجة كده اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم واعظ الله في قلبك ويحك انك ان تفتحه تلج. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انه الدنيا دي كده كأننا في الطريق فيها، انه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما سكة، وعلى السكة دي في واحد بينادي عليها، وعندنا هنا وهنا يمين وشمال عندنا ستاير او ابواب، الاول ابواب وعلى الابواب ستاير، واحد جوه على الطريق بينادي عليك وانت ماشي في السكة، الله الباب ده حلو قوي، الستارة دي جميلة جدا، طب ممكن اشوف اللي وراها؟ الواعظ ده يقول لك ايه؟ ويحك لا تفتح انك ان تفتحه تلج. ما تبصش على المرأة دي، ما تمدش ايدك في السكة دي، ما تقعدش مع الناس دول وانت عايز تهجم، زي واحد قاعد على كمبيوتر وبعدين ايه وهو داخل كده حب الاستطلاع، طب ما نبص على كذا، طب فيها ايه؟ ما عادي يعني ابص بس، مش حاجه يعني، هبص بس اشوف ايه كده بيعملوا ايه الكلام ده، فيخش انك انت افتح تلج، هتخش جوه مش هتطلع. هي دي، فلا تقل اذنبت انما الحافظ اعرض عني. فهمتوا؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله. الجائزه الثانيه تجده تجاهك أي أمامك، أي تجده معك يحفظك ويؤيدك وينصرك ويعينك حيثما كنت أينما كنت. إذا سألت أي إذا أردت أن تطلب شيئا من أمور الدين والدنيا فاسأل الله. يبقى أول حاجة ينبغي إنك تفكر بالطريقة دي. أنا وقعت في مشكلة، فأول حاجة كتير من الناس انا معايا كارت الباشا فلان، فالباشا فلان هو اللي هيخلصني من المشكله دي، انا اعرف واحد في المرور دلوقتي هيظبطها لي، انا كذا. اذا سالت فاسال الله. اول حاجه يا رب طلعني منها قبل ما تفكر في البشر حتى لا يخذلك البشر. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت اي طلبت الاعانه في امر من امور الدين او الدنيا فاستعن بالله، واعلم أن الأمة سائر المخلوقين من العقلاء لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، مش هم اللي بينفعوك، مش هم اللي بيضروك. واحد موظف فهو عارف أن المدير لو احنا في آخر السنة بقى ولو كتب له تقرير كويس هياخد علاوة ممتازة وهيبقى كذا، فقلبه خلاص مرهون بالمدير ويروح يتزلف ليه بقى ويقول له كلمتين عشان يكتب تقرير حلو عشان يديله فلوس. اهو ده فساد في العقيدة، فساد في العقيدة. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك. بص هنا بقى قمة التوكل، التوكل ده بلسم كل المشاكل. وتعال شوف، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، يا نهار ابيض هيخلصوا علينا، البلد هتخرب، هيدخلوا الامريكان والصهاينه والبلد هتخرب هتضيع. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا منهم، اعملوا لهم حساب. فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه ده؟ سيدنا هود يقول ايه؟ فكيدوني جميعا. يلا يا جماعه، يلا يلا، انت بتمكر؟ عارف ان الجماعه اللي بيترعبوا من الاعمال والسحر وثلاث ارباع الناس عندها مشاكل في الحته دي، ابوس ايدك ادعي لنا لحسن البنت مش عايزه تتجوز، الحق ده الشغل مش ماشي، انا حد بصلي في الموضوع، انا محسود، انا عارف، والنبي قال كده كل ذي نعمه محسود. طب وانت تعمل ايه بقى؟ طب قول لي على وصفة. طب خد بالرقية الشرعية. ما قعدت اقول بتاعه، بس انا حاسس ان انا حد عامل لي حاجة تقيلة، سحر جامد، عشان الدنيا متقفلة خالص وشكله كده تفريق بيني وبين مراتي. يا عم بص بقى الدواء، فكيدوني جميعا، يلا اللي عايز يعمل حاجة يعملها، ثم لا تنظرون دلوقتي حالا. بقول لك اعمل لي عمل دلوقتي، بقول لك اسحر لي دلوقتي، بقول لك اديني عين دلوقتي، احسدني يا اخي. اهو بص دي، بص قوة الايمان ده. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ايه ليه ليه, ليه انت قوي قوي كده ليه؟ اني توكلت على الله ربي وربكم. ايه ده؟ يلا يا جماعة اللي عايز حاجة يعملها. اني توكلت على الله ربي وربكم، قمة اليقين، قمة اليقين. ولا تقدر تعمل لي حاجة يا عم انت، ولا تقدر تعمل لي حاجة. اني توكلت على الله ربي وربكم، فان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام، اي تركت الكتابة. وحنيجي في الفوائد ونقول ان عندنا حاجات في مراتب القضاء والقدر، الايمان بالقضاء والقدر بيقوم على شوية معاني، منها ان ربنا سبحانه وتعالى كتب الاجال وكتب انت شقي ولا سعيد في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق الخلق. فبالتالي رفعت الاقلام، خلاص اللي كتب كتب في اللوح المحفوظ. وجفت الصحف، اي بمقادير المخلوقين، فلا تبديل ولا تغيير. طبعا الكلام ده هيحتاج يعني بسط اكتر، هبين الكلام ده في الشرح في الفوائد في مسائل القضاء والقدر. اما الزيادة اللي موجودة في غير الترمذي، احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف، اعرف ربك، اصل الاصول معرفة الله عز وجل. وفساد الناس وذنوب الناس ومشاكل الناس كلها تتلخص في كلمة واحدة، جهلهم بالله. ما هو انا لو انا عايش باحساس ان ربنا ان الله كان عليكم رقيبا، لو انا بجد عندي يقين بالمعنى ده، مش همد ايدي الحرام، هترعب. رقيب، شهيد، بصير، سميع، عليم، خبير، صح كده؟ لكن المشكلة فين؟ ان انت مش عارفه صح. فبيقول لك اعرفه في وقت انت فضل الله عز وجل في حالة رخاء، في حالة سعة، مش في حالة ضيق، حتى يكون الجزاء من جنس العمل، فيعرفك في وقت الشدة فيهونها عليك. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك. انه انت ماشي مثلا فتيجي تقول يا نهار ابيض، ده لو كان الرجل ده دخل عليا كده، لو كان كسر كده، كان زماننا دلوقتي انا وهو في عداد الموتى. مين قال لك؟ اعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك، ما كانش هيحصل، اللي ما حصلش مش هيحصل. مين قال لك؟ قدر ذلك. واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك، وما اصابك. تقول انا لو ما كنتش جيت الحتة دي ما كانش جات لي عدوى، انا ما كنتش عملت كده ما كانش زماني دلوقتي حصل لي وجرالي، انا اللي وداني الحتة دي. مين قال لك؟ واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، كان حيجي لك برضو. واعلم ان النصر مع الصبر، وتواصوا بالصبر، اصل من اصول الايمان، ان النصر مع الصبر. وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسر، كما قال الله تبارك وتعالى إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، يعني مش ممكن هيبقى ده قدام ده. هذه المعاني الكلية لليه؟ لهذا الحديث. تعالوا بقى ده احنا هنطلع فوائد من هنا للصبح، الحديث مليان شغل. أول حاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، بقى النبي بيكلم معلش يعني عيل صغير، النبي يعني تجيب دلوقتي شيخ الاسلام ويجي يروح ماسك ولد صغير عنده لسه 9 سنين ويقعد معاه ويكلمه ويقول له احنا فاضيين للعيال، ما نشوف الناس كبار الاول اللي مش فاهمين حاجه. النبي، النبي بيكلم ولد صغير وبيديله نصائح، ايه ذهب؟ هو هيستوعب الكلام ده؟ ايوه هيستوعب الكلام ده. خد بقى الأصل في أصول التربية، طفلك أذكى منك، بس أنت اللي مش واخد بالك. وعايز أتكلم بقى حتة كده يعني فائدة تربوية عملية. علماء النفس بيقولوا إن الطفل بتتكون شخصيته في 18 سنة. 95% من مفردات شخصيته بتتكون في الخمس سنين الأولى اللي أنت شايفه فيها مش فاهم حاجة. ومن سن 5 سنين لسن 18 سنة بتتكون 5% الباقية. أدي حاجة. فبالتالي إحنا بنشتغل على الكبار. علماء النفس بيقول اللي أنت بتشتغله ده اسمه علاج نفسي، ما اسموش تكوين شخصية. يعني خلاص الشخصية اتكونت واستقر معاني فيها، فبنبتدي نقول ايه، هو طلع عصبي، هو طلع مثلا عنده احساس بالنفس شوية، عنده زهو بالنفس شوية، هو طلع ضعيف الشخصية قوي، هو عنده كده. فتبتدي تعالج مش تقوم الشخصية. فطفلك اللي انت شايف ان هو يعني مش فاهم حاجة هو اذكى منك. بيقولوا في السنين الاولى قبل الادراك بيتكون شخصيته عن طريق الحواس اللي هو بيشوفها. فانت بتعمله بتكشر في وشه، الولد بيبتدي يربط اشياء في تكوين شخصيته من خلال ملامح وجهك، ان هو عمل شيء فتبسمت في وجهه فبيفهم على طول ان الشيء ده جيد، وبيفهم انه هو النهاردة لما قعد يعيط على حاجة فانت اديته كذا، ان دي الطريقة الوحيدة اللي هيقدر يوصل لك بيها، فهيعمل لك كده وهيقعد يعيط لك طول الوقت. درجة ان بعض العلماء قالوا من سوء تربيتنا لأولادنا طلعنا بنشجب ونندب، لان احنا تعلمنا واحنا صغيرين لما ما ناخدش الشوكولاتة ان احنا نقعد نعيط لابونا وامنا فيعمل ايه في الاخر، خلاص خد يا سيدي وريحني. فبقينا ما بنعملش حاجة غير ان احنا قاعدين بنعيط ونصرخ وخلاص. خدوا بالكم من المعاني دي، لانه انت ان شئت ام ابيت هتبقى في يوم من الايام، اللي مش متجوزين هتبقى في يوم من الايام اب او هتبقى ليك رسالة معينة في ذلك، واللي عندهم تلقائيا عندهم اولاد خدوا بالكم اللي انا بقوله ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اهتم انه يزرع المعاني عند ابن عباس اللي هيبقى حبر الامة واللي هيلهم التأويل وهو لسه في السن ده وهو لسه غلام، بيقول له كلام تقيل صح؟ يعني اعلم ان ما اخطأك لم يكن تقيل، الكلام ده مش هيستوعبه. مين قال لك انه مش هيستوعبه؟ خد عليها فائدة اخرى، ان سهل بن عبد الله التستري كان بيقول التجربة العملية دي اللي هي اصل في اصول التربية الايمانية الحقيقية. بيقول وانا صغير كنت ببص الاقي خالي بيقعد يبكي، بيقعد يعيط في قيام الليل، فجئت لخالي وقلت له لما تبكي يا خال، بتعيط ليه؟ قال اليك عني. قال له مش هفهمك دلوقتي يعني. قال له لكن عليك ان تقول. قال له كل ما تشوف كده اقعد قول ايه، ان الله ناظر الي، ان الله مطلع علي. فهو سهل بيقول انا في الاول خدتها لعبة يعني، نشيد بقى صغير، نشيد جديد كده، ان الله مطلع كده يعني. قال الى ان شببت كبرت فوجدت بردها في قلبي، ساعة المراهقة بقى وساعة بقى ايه الفترة اللي يحصل فيها نوع من الاضطراب بسبب التغيرات اللي بتحصل عند الانسان ما بين ما قبل البلوغ وما بعد البلوغ. فبيقول فوجدت بردها في قلبي، فوالله ما نزعتني نفسي الى شيء من المعاصي الا ووجدت هاجس ووجدت شيء ينطلق من قلبي يقول ان الله ناظر اليك، ان الله مطلع عليك. فهمت اللي انا عايز اقوله؟ فلما النبي بيقول له ها احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، الكلام ده هو انت عارفين الهارد ديسك الفاضي بيحط عليه، مش بقى الايه اللي مليان حاجات والله اعلم بقى في ملفات عندك متفيرسه وانت مش داري وعندك مش عارف ايه، فالدنيا لما بتيجي تحط مره واحده تلاقي الجهاز هنج، لانك مش حاطط على يجي يقول لك بص بقول لك ايه عشان تريح نفسك اعمل فورمات شيل خالص وننزل على جديد. اهو هو الطفل كده، هو عنده فورمات جاهز فبتنزل الداتا دي، بتنزل البيانات دي على ما فيش، فعشان كده بتبقى اثبت. عشان كده انا كنت بقول بعد الثورة جم قالوا لي يوم التنحي، قلت لهم ان شاء الله مصر بعد من ما بين 30 و50 سنة هتبقى حاجة تانية. قالوا يا حرام عليك 30-50 سنة، ما هو ده الصح، ما بين 30 احنا محتاجين مش اقل من 3 اجيال عشان الدنيا تنضف. امال انت فاهم ايه؟ خلاص خلصت. لمين قال الكلام ده؟ عايزين نطلع جيل. انت طالع زي ما ربنا قال، فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم. انت تربيت في مناخ غير المناخ، فعشان كده قاعد بتلطش. عشان كده اللي بيتكلموا بيه احنا خلاص احنا الصوار احنا مش عارف، فبتلطش. لكن ممكن تكون لو تربيت صح في مناخ صح، في مناخ حر فعلا، في مناخ هادئ، في مناخ افضل، يمكن الولاد دول هم اللي يبقوا عندهم شخصية مختلفة. هو ده الامل، ان يطلع جيل يصحح شوية ويطلع جيل يصحح شوية ويطلع جيل يصحح شوية، ممكن بعد 30-40-50 سنة الدنيا تبقى حاجة كويسة. ده الكلام العملي. عايزين تتكلموا كلام تاني يعني مش دعوة، ده الكلام العلمي العملي في ذلك. يبقى اول فائدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه الأمة وتنشئة الجيل المؤمن المثالي وغرس هذه المعاني عند الأطفال عند الصبية من سن مبكر. الأمر الثاني أنه من فوائد هذا الحديث نداء النبي صلى الله عليه وسلم له يا غلام. قلت لكم فيها كيفية جمع ذهن واستحضار قلب المخاطب للحديث. هو كان ممكن يقول له ايه على طول، يقول له يا غلام ويكلمه، ممكن كان يقول له يا ابن عباس. ليه يا غلام؟ كأن النبي بيحسسه بإحساس الأبوة وبيقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، عشان خطر يفهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم مختص بشيء فيعتز بكلام عشان يفتح لها ودانه كويس ويسمع كويس. إني أعلمك كلمات، الكلام ده ما تنساهوش طول عمرك. وهكذا ينبغي في الدعوة ساعات كده حاجات أقعد أقول لك إيه بالله ركز معايا اسمع الكلمتين دول، والله العظيم كلام ذهب هتنفعك طول عمرك الكلام ده، عشان انت تبتدي ايه بقى اللي هيقوله عشان تركز في الكلام. لانه عمليا برضه هقول لكم كلام علمي بيقولوا ان ما بين كل 5 دقائق العقل البشري بيستحضر 30 ثانية. يعني انا قاعد بتكلم معاكم بقالي مثلا ربع ساعة، انت مركز تقدر تجيب دقيقة ونص دقيقتين. ولو قلت لك دلوقتي قول اللي انا قلته ممكن اكتر واحد تركيز يطلع لي دقيقتين من اللي انا قلته كله. العقل البشري ما بين كل 5 دقائق بيطلع 30 ثانية. عشان كده الجماعة بتوع الاعلام يقعد يقول لك ما ينفعش تدي درس ساعة، لازم اعمل لك فواصل، لازم افصله وارجعه افصله وارجعه، وتلاقي نفسك انت المادة اللي انت واقف قدامها اعلاميا ومش قادر تقوم من على الكرسي هي اللي فيها الـ 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 النبض ده، كل شوية يطلع يجيب لك حاجة ويرجع حاجة ويعمل حاجة وطول الوقت شغلك. انما النمطي تلاقي نفسك زهقت وعايز تحول حتى لو كان مين، عشان المعنى ده. فمطلوب جدا ان انت كل شوية ايه ها تفوق الناس. واخدين بالكم من اللي احنا قلنا دي؟ طب قولها لي كده، طب مش عارف ايه، طب السؤال ده، كل المعاني دي تبتدي تشد انتباهك. يبقى دي خدنا الفايدة التانية فقه الدعوة، يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. اهي دي الكلمة اللي ممكن تبقى الكلمة الافضل من كلمة الالتزام. احنا دارج عندنا ايه الانسان ده ملتزم، اهي الكلمة دي احفظ الله يحفظك هي دي الكلمة النبوية اللي توازي التزم. هو ده الالتزام الحقيقي، مش الالتزام مناظر. اسهل حاجة في الدنيا ان انت تلبس وتطلق لحيتك وتقول جزاك الله خيرا، سهلة جدا يعني، دي مفيش مشكلة فيها. هي انها تلبس حجاب وانها تبتدي تتكلم بقى بالنحو شويه وتبتدي برضو تقول وجزاكم الله خيرا، يعني انت عم تدينا الاحسان، ده سهل قوي. لكن الالتزام الحقيقي ان انت تفهم هذا الدين بكليته بشموليته، شريعه عقيده اخلاق وسلوك. هو كده عقيدتك عامله ازاي، اتنين احكام الشرع انت عارفها ولا لا، ثلاثة اخلاقك وسلوكياتك. فممكن تكون استاذ في الاحكام وبتطبق كويس لكن عقيدتك تعبانة، او اخلاقياتك لا تمت اللي انت قاعد بتتكلم عليه بصلة، يبقى معلش انت جبت طولت الموضوع. مش هو ده احنا عايزين، انه الاسلام بشموليته هو ده معنى احفظ الله يحفظك. وانت ان حفظت الله في دنياك حفظك في اخرتك. قال الله تبارك وتعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت لمين، للمتقين الذين اللي هم ربنا بقى بعد كده وصفهم ينفقون في السراء والضراء بس اللي هم بيجسدوا معنى ايه، اللي بيحافظوا على اوامر ربنا، اللي بيتقوا ربنا سبحانه وتعالى. الامر الثاني، ربنا قال وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل اواب. مين بقى؟ بس ادي حفيظ، ادي في القرآن احفظ الله يحفظك، هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. مين الحفيظ يا رب؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ربنا قال والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم علم عمر رضي الله عنه أن يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا، أي لا تستجب دعاءهما في. الحديث ده في صحيح ابن حبان. النبي كان بيقول ايه؟ علم سيدنا عمر انه يقول اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. من جوامع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب ايه؟ احفظ الله يحفظك. زي ما قلنا الحفاظ هنا اللي معنى أواب حفيظ، انه بيحافظ على أوامر ربنا بالامتثال، بيحافظ على نواهي ربنا سبحانه وتعالى بانه بيتجنبها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني اعلم ان نصر الله، ربنا سمى نفسه النصير من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، يؤيد عباده. معنى برضو من أسامي ربنا سبحانه وتعالى أنه المولى، وقال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. عارف يعني أهو المعنى ده، معنى احفظ الله تجده تجاهك. ولي أي ناصري ومؤيدي ومعيني ربي سبحانه وتعالى. من وليك؟ إن وليي الله. عشان كده كنت بقعد أقول للشباب لما تروح تخطب ولا حاجة قل لولي العروس، قل لها قل له أنت مش وليها الحقيقي، أنا طلبتها من وليها الحقيقي قبل ما جيلك، والله سيجري على لسانك القبول أو الرد. بس وليها الحقيقي ربنا، فأنا استخرت ربنا، فأنت قابلني يبقى ربنا اراد ان الامور تمشي، انت مش شايف ان انا اصلح يبقى خلاص. لان فين الولي؟ ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال قتادة من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. بس كلام السلف، ناس عارفة ربنا، فعشان كده بيتكلموا بإحساس مختلف. بص بيقول ايه، من يتق الله يكن معه. طب لو ربنا معايا يحصل إيه؟ ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. ربنا معاك يبقى انت عايز ايه؟ فإذا وجدت الله فماذا فقدت، وإذا فقدت الله فماذا وجدت؟ هتعمل ايه؟ هتلاقي نفسك بفلوس الدنيا، بثروات الدنيا، بنعيم الدنيا ولا تساوي شيء. وروح واسأل، وانا اجيب لك بدل الحادثة عشرات. واحد كان صاحب مصنع كبير جدا ومشغل عنده ألفات. الراجل جاله مرض، الأطباء استعصى عليهم. الراجل بقى يقول أنا عندي استعداد أدي كل عامل عندي 10,000 جنيه بس ربنا يطلع المرض من جسمي، وما طلعش. فالدنيا كلها لو خلاص، لو ربنا سبحانه وتعالى مش عارفين الدكاترة يعملوا معاه حاجة، فلو ربنا أعرض عنك تدعي وما فيش استجابة، هتعمل ايه؟ الفلوس هتنفعك؟ وريني خليها تنفعك، هتعمل لك ايه؟ مرت بيا قصة قبل 6 سنين، واحدة اتصلت كانت عندها مشكلة كبيرة، وكان حد قايل لي ان البنت دي حاول تقف جنبها و فالبنت كانت عندها مشكلة نفسية عصيبة جدا. عايز اقول لكم بنت ملياردير من المليارديرات البلد، وحاجة كده يعني مش عارف ايه، وبيشغل في الالماز وبتاع. لما حكت قصتها ينهر ابيض، الاب على فراش الشيخوخة والمرض عافاكم الله لا يستطيع ان يدخل الخلاء. الملياردير ده يعني بتقول يعيش عيشة نكد، اتجوز الام اللي هي البنت كانت بتحكي لي، وبعد شوية البنت الام دي متدروشة خالص وفي عالم تاني. الاب في ايام الشباب والمراهقة واللعب والشقاوة اتجوز رقاصة وعمل مش عارف ايه، حياة نكد. دلوقتي هم بقى الاخوة، انا بقول لكم عيلة المفروض الناس كلها تقول يا سلام، انا دخلت البيت ايه ده ايه ده يا عم ايه الناس دي. بصوا بقى الترتيب، الولاد الصبيان، واحد ما بيفوقش من الخمرة والمخدرات، التاني زير نساء. والله العظيم انا بحكي لكم عن قصة، انا بقول لكم والله هي كانت بتحكي كده، بتقول مرات الاخ اللي هو زير النساء ده يعني عارفة ان كل يوم هو كده مزاجه كده، كل يوم لازم يبقى مع امرأة، فعيش عيشة نكد وعيشها ما أسوأها، لأنه حاجة مصايب. هي بقى أول كلامها أنا زنيت 3 مرات وأنا عندي كذا وحالة نفسية صعبة إلى أبعد حد. أدي أنت فاهم أنه الغنى والفلوس والدنيا وهو هي دي اللي تعمل وبس، ونفسها ومن عينيها أنها تعرف تمشي السكة لربنا. قلت لك اتحجبت، طب البس خمار، طب البس نقاب، طب اعمل مش عارف ايه، عملت البدع ومفيش فايدة فيه، مفيش فايدة فيه. فما تفهمهاش بطرق اهل الدنيا، والله اذا وجدت الله لم تفقد شيئا. كفاية انه يعيشك الامان واحساس الطمأنينة والسكينة، فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليه، تلاقيك راضي وقنعه الله بما اتاه ومبسوط جدا. عايز اقول لكم احنا في الحج فدخلين منى اللي هو يوم النحر بالليل، فالناس شايفة ناس قاعدة على الارض وفرشين، فاحنا رايحين مخيمات، دخلين على رجلينا بس رايحين مخيمات. فكلمة من الناس اللي كانوا معانا قال لي الحق دول بيضحكوا، اللي هو ايه اللي هو مش متصور الناس دي اللي على الارض اللي نايمة في الهو، واحنا رايحين مخيمات بس قاعدين بقى ايه اصلا الطراحة اللي هتنام عليها مش عارف 55 سنتي ومش عارف. ابصوا على الناس دي يا نهار ابيض دول عايشين ازاي دول، وعايش بيضحك، ويمكن احسن من اللي قاعد في المخيم اللي مش عارف دفع فيها 70,000 و80,000 جنيه. يا عم انت فاهم ايه؟ اذا وجدت الله فماذا فقدت، وإذا فقدت الله فماذا وجدت؟ هكذا. يبقى وعلم، يبقى الأمر الثاني واحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. نمشي كده حاجة حاجة. أول حاجة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه الأمة وتنشئة الجيل. الأمر الثاني خدنا الفائدة الدعوية لما قال له يا غلام، وبعد كده الأمر الثالث احفظ الله يحفظك، قلنا مفهوم الالتزام الحقيقي. قرب الميكروفون، نقرب الميكروفون، ده جاي من السلطات العليا. يبقى الأمر الثالث قلنا إيه؟ مفهوم الالتزام، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. فهمنا مفهوم نصرة الله وتأييده للعباد، وقلنا كلام قتادة العالي قوي ده، من يتق الله يكن معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. عايز ثاني؟ هو ده، لا يضل ربي ولا ينسى. عايز ثاني؟ الأمر الخامس، عليك بهذه الوصية وهي موجهة للشباب، شبابك قبل هرمك، فمن حفظ الله في شبابه حفظه الله في كبره. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وجه الكلام ده لابن عباس في التوقيت ده، عشان لما يبتدي يدخل في مرحلة البلوغ ويبتدي يناهز الشباب يكون قد استعد. قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، فمنها شبابك قبل هرمك. يبقى الفائدة الخامسة، احفظ شبابك يحفظ الله لك كبرك. الأمر السادس، عباد الله الشاكرون هم الذين ينصرهم ويعينهم. في الحديث، من صره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن رب العزة في الحديث القدسي في شأن المحب لله، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذن. خدوها قاعدة، دلوقتي انت بتمشي على سطر وبتسيب سطر، يعني ايام تلاقي نفسك مركز قوي وايام تلاقي نفسك بعيد خالص، اعرف ان المشكلة في قلة شكرك. مين قالك الكلام ده؟ اسمع، اول سورة في القرآن ايه؟ الفاتحة. طيب الفاتحة اول آية في القرآن ايه؟ الحمد لله رب العالمين. آخر سورة الفاتحة إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صح؟ إيه العلاقة ما بين أول السورة وآخر السورة؟ قال لك لا يستقيم له الصراط حتى يحمد الله. يبقى أنت لو مشيت على سطر وسبت سطر، اعرف على طول إن المشكلة فين؟ قلة حمدك. هات لي الدليل. سورة الحج، قال الله وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. طب ما كان قال وسهلة جدا، حد هيعترض؟ وهدوا إلى الصراط المستقيم، في مشكلة؟ وهدوا إلى الصراط المستقيم، وانت صح تمام، وهدوا إلى الصراط المستقيم. ليه صراط الحميد؟ طب يا سيدي وهدوا إلى صراط الله. ليه الحميد؟ قال لك ليلمح لهذا المعنى، طول ما انت بتحمده طول ما تسكة ماشية، اول ما انت هتغفل عن حمده هتحصل العقوبة اللي هي ايه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ما شكرتوش ان عذابي لشديد. عرفتوا؟ ادي علاج الفطور. مش انا بقولك الحديث ده هيطلع لنا كل حاجة؟ علاج الفطور، علاج الانتكاس، علاج سطر وسطر، حمد الله تعالى. والحمد مش اللي هو الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الحمد ان يبقى بقلبك وبلسانك انك بتقول اللهم لك الحمد كله واليك يرجع الامر كله، شاكرا لانعمه، خذ ما اتيتك وكن من الشاكرين انه كان عبدا شكورا. فهمتوا؟ يبقى كده، يبقى الفائدة السادسة، مين هم اللي بينصرهم ربنا؟ مين اللي بيتحقق فيهم احفظ الله تجده تجاهك؟ أكثر الناس حمدا وشكرا لله. الفائدة السابعة من آداب الدعاء ومن دلائل الإيمان في القلب أنك إذا نزلت بك ملمة أن تفزع إلى الله وتتوجه إليه، وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في بدر النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. النبي لبس زي ما لبس الأحرام كده صلى الله عليه وسلم، لبس رداء وإزار، فأخذ يرفع يديه يمدها ويقول يا رب وعدك نصرك الذي وعدت، يا رب انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، حتى قال أبو بكر كفاك مناشدتك ربك. بصوا بقى في الملمات ايه، اذا سألت فاسأل الله. اول حاجة انك تفزع اليه، يا رب ماليش غيرك الحقني، ويسمونها الاستغاثة بالله، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستغاثة هي اللي بتطلع بحرقة قلب، وده الفرق ما بين الاستغاثة والدعاء. الدعاء دلوقتي يلا يا جماعة اللهم اغفر لنا آمين، اللهم ارحمنا آمين، عادي. إنما الاستغاثة نفسها يا رب اغفر لنا يا رب ارحمنا يا رب ملناش غيرك يا رب، هذه الاستغاثة. قال لك كاستغاثة الغريق، واحد بيغرق ومسك لح خشب وحيموت، الحقني يا رب، هي دي. فعشان كده إذا سألت فاسأل الله، وهذا يجعلك تأخذ شيء من الأمور المهمة جدا، وهي ألا ترفع سؤالك إلى مخلوق. وعلى هذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، حتى كان بعضهم لا يسأل الناس شيئا حتى لو وقع منه صوت بعيره. يعني انا ماسك الكرباج فوقع، واحد جنبه كده يقول له ممكن تديني ده؟ مش حرام، ما فيهاش مشكله، بس وصل بيهم الحال انهم كانوا لا يسالون الناس شيئا. انما اذا سالت فاسال، فاسال الله. والدعاء القريب، الدعاء الذي الدعاء القريب من المجيب سبحانه وتعالى، هو الدعاء الذي يكون بهذه الآداب. ايه آداب الدعاء؟ اول شيء آداب الدعاء ان تستقبل القبلة فهي افضل. الامر الثاني ان تكون على طهر. الامر الثالث ان تثني على الله. كلنا بيبقى عايز يوصل لفين؟ عايز اللهم اغفر لي ارحمني اديني فلوس، عايز يوصل للطلب. يا جماعة الدعاء على نوعين. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فين الدعاء؟ هو بيقول كده خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت، أحسن دعاء تقوله تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ماشي، فين الفلوس؟ فين الزوجة؟ فين العيال؟ فين الرزق؟ فين اللي ده قال لي أدعي له عشان خاطر ربنا يشيل منه ويديله؟ فين فين؟ عشان الدعاء حاجتين، دعاء ثناء ودعاء طلب. دعاء ثناء، ثناء على الله عز وجل، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، دي كلها مقدمة، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أدي الدعاء. شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقل اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أدي الثناء، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، أدي الرجاء، أدي الطلب. فمن أدب الدعاء أن تقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى رقم 4 الثناء على أن على الله تبارك وتعالى بين يدي الدعاء. 5 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم لكتاب كامل في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول فيه لا يرفع دعاء إلا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتثني على الله بما هو أهله، ثم تثني الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده 6 من أداب الدعاء أن تقدم خير الآخرة. تقدم خير الآخرة، لأن خير الدنيا اللي أنت عايزه عشان توصل لخير الآخرة، فخليك يعني عندك ذكاء. يعني أنا بقول يا رب أسألك الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى ده أنا بقى بتكلم واحد عايز الدنيا، يا رب جوزني فلانة، ويا رب بارك لي في عيال، ويا رب اديني فلوس. بعدين يعني خدت الفلوس وخدت الزوجة وخدت الشقة وخدت العمارة وخدت الشغلانة المربحة وجالك كل اللي انت محتاجه، وبعدين يعني كل ده بتخططه عشان ايه؟ عشان نخش الجنة. طب ما تجيب من الآخر، ماشي. بس مش معنى كده ان لا تدعو بخير الدنيا، لانها وسائل. انا ما قلتش ان انت ما تدعيش بخير الدنيا، بس جيب من الاول من الاخر، فتدعو بخير الاخرة، ثم تدعو الله عز وجل بما شئت من خير الدنيا. ومن لم يسأل الله يغضب عليه، وكانوا يسألون الله في شعر، في شسع النعل. يعني شسع النعل يعني رباط الحذاء، يا رب الحذاء اتفك مش لاقي رباط. ينفع تقول لربنا كده؟ اه. ينفع تقول لربنا كده؟ اه. يا رب شفت اي حاجة، اي حاجة، مش عارف الصداع ده يا رب، مش عارف يطلع من دماغي، يا رب الصداع ده يا رب كذا، كل صغيرة كبيرة يحبك كده. عارف ليه؟ لانها تعلمك كيف تكون حال مع الله. ايه حال مع الله ده؟ يقول لك في ناس لها احوال مع ربنا. يعني ليه احوال مع ربنا؟ تلاقيه هو ماشي كده هو حاسس بقرب ربنا، فده يا رب استرها، يا رب اغفر لي، بيكلم ربنا وهو ماشي وهو بيتحرك وهو داخل ينام وهو كذا. فعلاقته بربنا علاقة وطيدة، حاسس بقرب ربنا منه. فهي كده، فكل ما بيحصل حاجة بيعمل ايه؟ يا رب يا رب يا رب هنعمل ايه في كذا؟ هعمل كده ولا امشي كده؟ انام دلوقتي ولا اصحى؟ اجي احضر ولا ما احضرش؟ كده وصلت. فيكون حال مع الله، ربنا منه قريب. لذلك قال الله واذا سألك عبادي عني، ها يا جماعة مين ربنا؟ مين ربنا؟ الله. مين الله؟ له الاسماء الحسنى والصفات العلى. اللي انا مش فاهم مين الله رب السماوات والارض، مين الله؟ واذا سألك عبادي عني، قال اسهل حاجة عشان يعرفوا ربنا فإني قريب. الله القريب. طب وأنا أعرف قربه إزاي؟ قال ارفع إيدك تعرفني، بس كده. إذا سألت فاسأل الله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لما هترفع إيدك هتعرف المنان، وهتعرف الجواد، وهتعرف الكريم، وهتعرف الأكرم، وهتعرف المحسن، وهتعرف المعطي. لما هترفع إيدك هتعرف الحليم، هتعرف الغفور، هتعرف الغفار، هتعرف العفو، هتعرف الرحمن، هتعرف الرحيم، هتعرف التواب. ارفع ايدك وانت تعرف من تعبد. عشان كده اذا سألت فاسأل الله. وعشان كده النبي لما حب يلخص لنا الموضوع، احنا اتخلقنا ليه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب يا رسول الله ايه اخطر عبادة؟ قال الدعاء هو العبادة. ليه؟ لان من ادب الدعاء انك تحقق معنى العبودية اللي هو ايه؟ الذل له. شحاته رفع ايديك على هيئة المتسول، شحات ماشي بنشحة الرحمة يا رب، فمنكسر بين يديه.
وفي نفس الوقت عشمانين فيك يا رب، بنحبك وعشمانين في خيرك. هو ده أدب الدعاء. إذا سألت فاسأل، فاسأل الله. حاجة كمان من أدب الدعاء أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. يعني موقن بالإجابة؟ النبي قال لك ثلاث جوائز، واحدة منهم إما أن يعجل لك، إما أن يكفر لك بها سيئة، إما أن يدخر لك في الآخرة. مفيش دعوة لا تستجاب. ادعوا الله وأنتم موقنون. ما جاتلكش دلوقتي اللي أنت عايزها دلوقتي حالا، يبقى يعرف إن في جايزة. عشان بس أغير البطاريات بتاعتكم. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نيجي تاني كده، حد يسمع آداب الدعاء. خدنا كم حاجة لغاية دلوقتي؟ ها؟ سبعة. حد يسمع؟ ها؟ أول حاجة؟ ها؟ اثنين؟ أن تكون على طهارة. الأول استقبال القبلة. اثنين؟ أن تكون على طهارة. ثلاثة؟ الثناء على الله عز وجل. أربعة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة؟ ها؟ أن تقدم خير الأخيرة. خمسة. ستة؟ أن تدعو. يعني خدنا خمس حاجة دلوقتي، ستة ولا سبعة؟ طيب. بعد كده من آداب الدعاء، احنا قلنا أن تدعو أنت موقن بالإجابة، موقن بأن الله يستجيب دعائك. قلنا إما أن يعجل لك، إما أن يدخر لك في الآخرة، إما أن يكفر عنك بها سيئة. من آداب الدعاء أن تلح على الله في الدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، ولربما كان يدعو الدعاء فيثلثه صلى الله عليه وسلم. يعني يقولها ثلاثا: اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، فتلح. أما حديث إن الله يحب الملحين في الدعاء فليس بحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من آداب الدعاء إظهار الافتقار إلى الله حال الدعاء، إظهار الافتقار إليه سبحانه وتعالى، فهذا من أدبه. وقلنا كمان من آداب الدعاء التودد إلى الله بالدعاء. حاجة بقى عايز أقولها لكم أنتم مش واخدين بالكم منها في مسألة الدعاء. ربنا قال أدعوني أستجب لكم، صح؟ هو أنت لازم تدعي وأنت عايز حاجة؟ لا، الله يحب أن تدعوه. عايز حاجة أو مش عايز؟ ويكره منك، عشان كده يغضب عليك، أنك لا تسأله، لأن ده مظنة استغنائك عنه. هتقول له في حد بيستغني؟ آه، قال الله إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أنت عندك اللي أنت عايزه، فخلاص عايش كويس، هتلاقي نفسك بتدعي. بتعمل ازاي؟ اللهم ارزقنا، الحمد لله معانا، يعني مفيش مشكلة يعني، بس لو زيادة الخير خيرين يا رب، الف حمد وشكر، يعني مفيش مشكلة. بص الدعاء ده يطلع كده، انت مش متألم قوي بذنوبك، فلما اقعد اقول ايه يا اخي اتق الله، استغفر الله، ربنا يغفر لنا، احنا شايفنا بعمل بلاوي عادي يعني زي الناس كلها يعني، اللهم اغفر لنا والله خير. غير بقى لما اقول لك عافاك الله مثلا، ده في حد من قريبك عمل حادثة ودلوقتي في المستشفى، استرنا يا رب، يا رب استره يا رب. بص دي طلع ازاي، لما تيجي تلاقي نفسك وقع عليك ابتلاء شديد وبقت مديون وبقت حالتك، يا رب يا رب يا رب، ماليش غيرك يا رب يا رب، ابعت لنا يا رب. بص دي طلع ازاي. انما التاني بيقولها بقلب بارد، عشان كده يغضب عليه. انما طول ما انت مفتقر، طول ما انت حاسس ان ماليش غيرك، يبقى المعنى ان انت عبد وحاسس بمقام العبودية. فهمتوا؟ فلا يشترط ان تدعوه حال احتياجك، مش بس في الحاجة اللي انت عايزها. ارفع ايدك وقول له يعني فضلة خيرك يا رب. فهمتوا؟ ثم اعرف عن الله شيئا، إن الله لا يمل حتى تمل. في ناس كتير يقول لك ايه، دعوت الله فلم يستجب لي. وبعض الناس خلاص بقى، ده انا دعيت كتير قوي، ده انا بقى لي سنين. يا سيدي انما يتقبل الله من المتقين. ده احنا بقالنا من ايام 48 لغاية النهاردة بنقول يا رب حرر المسجد الاقصى الاسير وما فيش فايدة. انما يتقبل الله من المتقين. وما يدرك، لله حكم وسنن، انت عليك انك تعمل اللي امرك بيه وملكش بعد كده بالنتائج. النتائج دي شأنه. انت عشت ثورة الناس كلها كانت بتقول لك محال انه يصنع كده، اهو يا اخويا في 17 يوم حصل كده، بصرف النظر بقى، بس يعني ايه اهو. وما يدريك، وما يدريك، انت عليك ان تكون محسن الظن وحسن الرجاء في الله. في حاجة كمان متعلقة بموضوع الدعاء عشان يبقى قفلنا مغسلة، فإذا سألت فاسأل الله. النبي نهانا عن الاعتداء في الدعاء. مش فاهم حاجة. الاعتداء في الدعاء، عارف يعني ايه اعتداء في الدعاء؟ يعني واحد يقعد يقول ايه، يا رب ارزقني ولد صالح، يا رب يا رب نفسي في ولد صالح، وهو مش متجوز. هو كده بالظبط. طب ده هيجي شيطان يعني ده، ولا هيجي ازاي يعني؟ انت بتسأل محال. اللي هو كده بقى، اديني قدرة يا رب اني اشيل جبل على كتافي. ايه يعني حضرتك مين يعني؟ حاجة كده من الافلام الخيال العلمي يعني. خيال علمي مين؟ هذا دعاء بالمحال. ومن جملة الاعتداء ان لا تأخذ الاسباب ثم تقول اعطني. عايز فلوس يا رب، طب ما تنزل تشتغل حاجة بقى من عندك كده يعني، افتح الاقي كده تحت بيقولوا في ناس بيجي لهم حاجات تحت المخدة، انا توحم يا رب افتح الباب دلوقتي حاجة من عندك بقى يا رب خلاص بقى. وفي ناس بتعيش الشغل ده بجد، ركش روا دي اسرار بيني وبين ربنا، يلاقي بتاع في الشارع ولا حاجة لقطة يقولك بعتها لي، ركش روا انت حاجة كده يا عم، دي لقطة ليها احكام، ده انا طلبتها وادها لي. اي حاجة ممكن ينصب على واحد ولا يعمل بلوى سودة ويسوي حاجة يقول لك ربنا بعتها لي، انا كنت بقول له يا رب كنت عايز كذا فحطهم لي، مفيش مشكلة خالص يعني. هذا اعتداء، ان هو ايه، لا يأخذ الاسباب ثم يدعو. احنا بنعمل كده في قصة فلسطين، بنعمل ايه للاقصى رب يحميه، هو رب خلصها انت من عندك، احنا مش قد الناس دي اصلا. فايه، حرر المسجد الاقصى الاسير يا اخي بيتنا، واعدوا لهم ما استطعتم. هو ده، انما تدعو بغير ان تتخذ الاسباب. طالب قاعد يا رب انجح السنة دي يا رب، وما فتحش كتاب يقول لك مالكش دعوة هنخش كده وايه والدنيا، انت فاهم يعني بالفهلوة وبتاعه اي كلمتين وربنا بيسترها والله بالدعاء بس، دعاء الوالدين ده اسمه اعتداء في الدعاء. فهمتوا؟ إذن سل من لا يمل العطاء سبحانه وتعالى. من حاجات المتعلقة برضو أن تعرف أن سؤال غير الله ذل ومهانة. والله، والناس اللي ضاقت المرار في الكلام ده يقول لك والله، إن الناس إذا سئلوا فإما أن يعطوا وإما أن يمنعوا، وهم إن أعطوا منوا وإن منعوا أهانوا وأذلوا. شوف كلام الذهب يقول لك إيه، الناس ممكن يكون أقرب المقربين إليك، وإنت فاهم بقى إيه، إنه لما هتحصل المشكلة الفلانية دي هترفع سماعة التلفون كل حاجة هتخلص، فيمنعك يقول لك آسف والله ما عنديش دلوقتي شيء أدهولك، وإنت تبقى متأكد إنه مش كده بس، هو عشان ربنا سبحانه وتعالى يفهمك شأن الناس، مش انت وكلت الامر الى الناس، طب اشبع بالناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس. اشبع بالناس بقى وريني هيعملوا ايه، مش انت عايز الناس. ومن ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. وصلت؟ فقال لك إنهم أعطوا منوا، وهو كده. عشان كده ربنا قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هتلاقيه في جواه لك بعد ما عملت له كده أرفع سماعة التليفون، الله يرحم أيام ما كان وكان خلاص هيحفى وأنا اللي وقفت جنبه، وفي الآخر خالص يا عم وانت كنت بتعامل البشر ولا رب البشر؟ الناس بتمن. وإن منعوا أهانوا وأذلوا، فلا تسأل الناس شيئا. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعنت فاستعن بالله. والمعنى والفائدة أن الاستعانة ينبغي أن تكون بالقوي الذي لا يغلب. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هو ده المعنى. وربنا أقام الدين على كلمتين، إياك نعبد وإياك نستعين. واحد من مشايخي نصحني نصيحة، نصيحة العمر، يا شيخ نعمل إيه؟ قال لي يا ابني حاجتين دول اللي يقوموا دينك والتزامك وعلمك وكل شيء. قلت له إيه؟ قال لي أول حاجة ما تخليش بني آدم يتدخل في وقتك كائنا من كان. انت دلوقتي قايل من الساعة 7 للساعة 8 هتمسك كتاب، تمسك كتاب. انت هتقعد مع مراتك من الساعة 8 للساعة كده كده، مفيش مخلوق يتدخل في وقتك، اللي هو حسن إدارة الوقت. الأمر الثاني قال لي الأمر كله على الاستعانة. هو كده، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، إن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. هتلاقي الموضوع كده. أنت محتاج إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقولوا رب أعني ولا تعن علي. الإعانة. عشان كده إذا استعنت اطلب العون من يمدك بالعون. إذا استعنت فاستعن بالله. أما الاستعانة بغير الله فضعف واستكانة. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فبالتالي إياك أيضا أن تستعين بغير الله. ما تستعينش، قلبك كله موجه تجاه ربك سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الله أمرك بأسباب. بعد كده أنا بقى فاهم ومتأكد إن الدكتور والله العظيم ما هيشفيني، وإن العلاج اللي كاتبه لي والله العظيم ما هو السبب، ما هو اللي هيكون السبب الرئيسي في علاجي، وإنما هي أسباب. أسباب ربنا وضعها، قد يتخلف أثرها وقد يأتي أثرها، إنما أنا قلبي مع الشافي. وصلت؟ تعالوا بقى نشوف الكلام اللي بتاع الإيمان بالقضاء والقدر اللي قلنا في آخر الحديث. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كلنا بنغلط في الحتة دي، إنه لأن إحنا بني أدمين بنتعامل على إنه واحد زائد واحد بتساوي اتنين. فقانون الأسباب ده أنت ماشي عليه، فالناس دي تلمت على الراجل ده خلصوا عليه فعشان كده حصل له مشكلة، يبقى ضروه فاجتمعوا على ضرره فضروه، فالمشكلة فيهم، فأنت حاسبها كده. بيقول لك إيه؟ عقدت القضاء والقدر كلها، انا ماسك تفاحة كويس، وماسك سكينة كويس، وقطعت التفاحة بالسكينة، مين اللي قطع التفاحة؟ انا. ومين اللي عمل، مين اللي ادى الاثر ده؟ السكينة، صح؟ اهي دي بقى، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. لو انت بقيت عندك فهم قصة سيدنا ابراهيم، ادي نار وادي ابراهيم، يبقى نار وإبراهيم يبقى هيتحرق. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. فهمت يعني ايه؟ يعني ما يبقاش قلبك متعلق بالسكينة، ما يبقاش قلبك متعلق بذلك، وإنما ايه، انت مأمور انك تتخذ السكين على كذا، ثم بعد ذلك لا تقل ان هذا هو السبب. كلنا بنغلط فين؟ بقول لك ايه، ما بلاش شغل الدرويش ده، السكينة هي اللي قطعت. طب كده، طب خلاص ممكن تيجي بقى احسبها لك بطريقة تانية. انا بذاكر 8 ساعات فالحمد لله جبت امتياز في الكلية، حلو. واحد جه قال لي انت جبت ازاي امتياز؟ قلت له كل يوم بذاكر 8 ساعات. راح مذاكر 8 ساعات وممكن يكون اذكى مني، دخل الامتحان قال لي المعلومات كلها ساحت وجت لي مش عارف ايه وايه، جبت مقبول لانه كان بيذاكر 8 ساعات. القانون بيقول ايه؟ اهو ذاكر 8 ساعات تجيب امتياز. طب هو ذاكر 8 ساعات وجاب مقبول، عشان تفهم كلام السلف لما يقولوا عرفت الله بنقد العزائم. عايز تعرف ربنا؟ عايز تعرف ربنا؟ لو كانت كده يبقى كل من يصنع كذا يحدث كذا، ما بيحصلش. ليه بقى؟ يبقى لازم يكون للكون ده مدبر، لانها لو كده بالعقل ومفيش مدبر للكون ده كان كل اللي يعمل شيء ويحصل له شيء، يبقى القوانين ماشيه كده، لكن ده ما بيحصلش. ساعات اعمل الشيء وما يجيبش نتيجته. ليه؟ لان في رب. فعشان كده بيقول لك ما تشتغلش بقى بالاسباب دي، خلي رقم واحد في قلبك الله، وبعد كده خد بالاسباب. هي كده، هو ده القانون اللي قام عليه سنة ربنا سبحانه وتعالى في قضية القضاء والقدر. تعالوا بقى اقول لكم الكلام من جوه شوية. الإيمان بالقضاء والقدر ابتداء لما جينا شرحناه ساعة حديث جبريل، قلت لكم اللي يعمل الخمسة يجيب السادس، طول ما انت مش محقق الخمسة مش هتجيب السادس. يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه الخمسة، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فطول ما انت مش عارف ربنا حق المعرفة هتقعد تلطش في مسألة القضاء والقدر. طب ما هو كاتب في اللوح المحفوظ مين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار، خلقنا ليه بقى؟ الجواب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اتنين، عشان اتكلم بقى كلام عشان دي شبهات ما ينفعش اسيبكم كده، اصل الحتة دي بالذات عقلي بيروح فيها شمال ويمين، صح؟ وعقلك هيروح فيها شمال ويمين، اثبتها لك. حلو، انتوا بصين لي كده، عارفين اللي ورا الحيطه دي ايه؟ تعرف حتى لو انت ماشي يعني عينك تقدر تخترق الحيطه دي؟ تقدر؟ لا. طيب الصوت اهو، جايبين ميكروفونات، لو كنت من غير ميكروفونات النساء اللي فوق دول هيسمعوا صوتي ولا الهوى؟ حتى لو كان عندهم قدرات فائقه في السماع مهما كان، صح؟ طيب حلو قوي. عقلي ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجه اسمها مدركات الحس. مش فاهم حاجه. بيقول لك الحواس كام حاجه؟ حد عارف الحواس الخمسه؟ السمع، البصر، الذوق، اللمس، الشم. الذوق واللمس والشم دول تاثيرهم اقل شويه من السمع والبصر، صح؟ اكتر حاجه بيجي لك من خلالها معلومات حاجه سمعتها حاجه شفتها، صح كده؟ انما اللمس والذوق بيجي بيها بس مش قوي زي السمع والبصر. حلو كده؟ جميل. طب وانا دلوقتي قايل لك تقدر تشوف اللي ورا الحيطه؟ قلت لي لا. تقدر تسمع صوتي لغايه اخر بورسعيد؟ قلت لي لا. ما اعرفش، لازم يكون كذا وكذا وكذا، صح؟ يعني انا قدرات الحواس عندي محدوده، صح؟ وعقلي متكون من الحواس دي. يبقى عقلي ده ايه؟ بس يبقى عقلي ده ايه؟ محدود، صح كده؟ طالما هو كده يحكم ازاي بقى على امور لا قبل له بها؟ بيتكلم في حاجه مش بتاعته، لا شافها ولا سمعها ولا كذا ولا كذا، فبيدخل عقله فيها فبيتوه. ليه؟ الخضر قال لموسى عليه السلام ما علمي وعلمك بالنسبه لعلم الله الا كما، وراح مدخل ابره في البحر وطلعها لما اعمل كده اهو ايه طلعت نقطة وهتقع اهي خلاص ادي علمك بالنسبة لعلم الله يعني ما جابش قطرة من بحر. فلو آمنت بأن الله العليم بأن الله الحكيم بأن الله لا يظلم مثقال ذرة خلصت المشكلة. هتيجي تقولي طب ازاي ما هي ازاي دي مش هتوصل لها لما من هنا للصبح اثبتها لي. هقول لك حاجة بيقولوا كده في مسائل الابتلاء لما تقعد تقولي انا وانا لسه عندي 20 سنة يجي لي المرض ده. طب ماشي جالك المرض هتعمل ايه يعني انا مش مصدق نفسي. يا حبيبي خلاص جالك المرض هتعمل ايه يعني لا هتقعد تتنطط وتقولي لا او في الاخر خلاص هتموت يا ابني ما تروح تتعالج. يبقى ايه في حاجات سؤالك عن اسبابها اصلا لا يوصلك لشيء. لكن هنا اللي يحل مشكلة الايمان بالقضاء والقدر معرفتي بربي. يظلم حاشا اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. سبحانه منزه عن الطيش منزه عن الجهل منزه عن المعاني دي وانا مؤمن بكده ويفعل بي ما يريد. نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. شفت الحل ما طلعش بالعقل ما طلع بيه بالإيمان اللي هو فين اللي في القلب. وصلت. فالإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. خلاص هو ربنا سبحانه وتعالى اللي قدره يكون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتج متى بالقضاء والقدر بعد حدوث الشيء مش قبل حدوثه بعد حدوث الشيء. أنس بيقول أنا خدمت النبي 10 سنين فكان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يشتكوا خادم فروح جيب لنا حاجة من السوق ما يجيبش فيشتكوا له فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل له إيه يقول ولا كان يلومه ولا كان يعاتبه ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله هلا ألا فعلت كذا. وكان يقول لهم لو قدر لكان. خلاص اللي انتهى كده. فما ينفعش انت تحتج بالقدر على شيء لسه ما حصلش. يعني انت بتقول ايه هو ربنا كتبني في النار اطلعت على اللوح المحفوظ يا شيخ الحالة ما بين اهي كل ما اقول اتوب بقع في ذنوب. ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. مين قال لك؟ وصلت. فهو ده المعنى اساس القضاء والقدر على التسليم والرضا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولما انا هبقى فاهم كده مش هبقى شايل هم من الناس. عشان كده قالوا ثمرة الايمان بالقضاء والقدر ودي من فوائد هذا الحديث الشجاعة والاقدام. خايف ليه؟ عارف الناس لما تيجي تقول لك هي متعة واحدة خايف ليه؟ ولو ما كده لو كل واحد هيبقى جبان مش هتسوق عربية. ايش عرفك ده انت ماشي على هوا يا راجل. بس الناس كلها بتعمل كده. بس انت لو قعدت تركز مش هتعرف تمسك عربية وتعيش بيها ولا تسوقها. ولو قعدت كده مش هتدخل في غمار اي شيء ممكن يكلفك. انت عارف الناس اللي بتشتغل شغلانات اللي مثلا قاعد شغال والبنايين اللي قاعد في المرتفعات ولا الناس اللي بيبقى عمال نظافة على مش عارف اماكن وكذا وكذا لو قاعد يفكر الشغلانة دي مالها ده هيموت ما يشتغلهاش. لكن تلاقي عنده شجاعة واقدام على انه يا عم هي الرب واحد وهي موتة واحدة وهي بص هو ده الايمان بالقضاء والقدر. ان اجتمعوا على ان ينفعوك ان اجتمعوا على ان يضروك والله ما يعملوا حاجة. فانا عشان كده ما بخافش من الناس. فثمرة القضاء والقدر الايمان به الشجاعة والاقدام. والايمان بالقضاء والقدر يعني ان تستسلم لامر الله وان تتوكل عليه ولا تتواكل. تمام. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من فوائد الحديث ايضا ان النصر مع الصبر. بص خدها قاعدة بيقولوا ايه الزمن جزء من العلاج. ساعات واحد بيجي عايزها دلوقتي، احنا بقى خلق الانسان من عجل، عايزها تخلص دلوقتي، هي لازم دلوقتي. يا سيدي الموضوع ده محتاج شهر، زي ما كنت بقول لكم دلوقتي احنا عشان البلد تعمل عايزه 30 سنه، احنا ايه عجول. وهذا عكس الصبر. ربنا قوم الدين على اربع حاجات: الا الذين امنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. لازم كده. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، هو اللي بينبع منه الامور. والعلماء قالوا لنا ان الصبر بيكون صبر عن المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر عند البلاء. يعني انا دلوقتي الشيطان قاعد بيوزني، يا عم قوم بقى، قوم قوم قوم، الواحد تعب بقى، الدرس طول، يلا يلا قوم، واخد؟ فتقول ايه؟ صبر على الطاعة. انا جاي لكم القاهرة وبتاع، خلاص بقى كفاية كل حبة دول مثلا، يا ابني اصبر اصبر، خلي الناس كذا وكذا وكذا، يبقى صبر على الطاعة. في بقى صبر عن المعصية، الواحد فين لما كان بيتفرج على مش عارف ايه و... ايام حلوة برضو يا اخي، الشيطان شغال. فتقول ايه؟ العب مع الشيطان لعبة، طب كمان شوية مع الشيطان العب مع اللعبة دي، لو بدأ يستأسد عليك يا عم قوم افتح البتاع ده واشتغل يا عم بقى ما تلعب كده، طب كمان نص ساعة، طب بس لما اخلص مش عارف ايه، طب بس مش عارف، لغايه ما تلاقي نفسك نمت وخلصت الموضوع، طب بكره بكره خليها بكره دي، لما اخلص الشغل، لما اكذا، العب مع الشيطان لعبه بكره، سوف هنا مش في الطاعه بقى. اجي اقول لك تقول لي لما يبقى عندي 50 سنه ابقى مش عارف ايه، العب العكس. هي دي صبر على وصبر عن، على الطاعه وعن المعصيه. وعند البلاء اللي يجي لي من حبيبي حبيبي، عند البلاء اللي يجي لي من حبيبي حبيبي، ما ادانيش فلوس هيرزقني ان شاء الله، يمكن بيمنع عني عشان خير ليا ان شاء الله، انا واثق ان ربنا لن يضيعني. الصبر عند البلاء. فهكذا يكون الامر، ان النصر مع الصبر. يبقى الصبر على فعل الطاعه وترك المعصيه، وعند البلاء، والمجاهد من جاهد نفسه في الله على ذلك. من أنواع الصبر كذلك الصبر على أذى الناس. بص بقى، خدها قاعدة في المعاملات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إيه ده؟ خلطة الناس أذى؟ أو الله العظيم، أمال أنت بتشتكي من الحسد والحقد والعين واللي بصن لك واللي عمل لك واللي قال لك واللي سوى لك؟ وهو ده الناس، انت مش عايش في المدينة الفاضلة، انت عايش وسط ناس فيهم الخير وفيهم الشر، وانت زيهم. فألهمها فجورها وتقواها. قال شيخ الاسلام تيمية: لا يخلو جسد من حسد. كل الناس كذا، لكن في مؤمن بيتعامل بمعاني ايمانية واخلاقيات الايمان، وفي واحد غلبه شيطان. فاصبر على اذى الناس، واصبر على نقل الخير الى الغير. تقول لابنك: يا ابني يا ابني انا يعني خبرة في الدنيا اكتر منك، بلاش المشي البطال ده يا ابني، هتندم يا ابني، كذا، انت مش فاهمين حاجة، انت كذا انت كذا. طول ما هتقول كلمة حق، سواء بقى امر بمعروف او نهي عن منكر، الناس مش هتطيقك، لانك بتعلم عليهم، لانك قاعد بتعمل فيه. فهو بقى لا، عشان كده قال له ايه: وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. مفيش حد هيشتغل الشغلانه دي الا الناس هتبقى متضايقه منه. قال ورقه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما اتى احد بمثل ما اتيت به الا عودي. يعني قصة ان انتوا تقولوا بقى لا خلاص البلد كلها هتبقى اسلامية اسلامية، وما فيش بقى ليبراليين ولا علمانيين ولا يساريين ولا اتجاهات مش عارف ايه، والقصة دي مش هتبقى، وكل الناس هتبقى حلوة قوي قوي، وكل الناس، مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ لازم يبقى في صراع، لازم يبقى في صراع، ده سنة ربنا كده، انها ده من مقتضيات انه يبقى فيه حق وفيه باطل ودايما يبقى الصراع ده ينشف الناس اللي على الحق يخليهم اكثر صلابة. انما لما الدنيا تبقى لذيذة كده، عارف لما يجي يقولك اللي يجي بسرعة يروح بسرعة، انا لقيت نفسك كده رحت على طول دخلت شغلانة جبت بينها 1,000,000 جنيه تلاقي نفسك خلاص بقى يعني سهلة، اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة. عشان كده لازم ربنا سبحانه وتعالى من حكمته انه بيخلينا اكثر صلابة بالصراع، وهو ده الصبر في ميدان الدعوة. ثمرات الصبر الرضا، الطمأنينة، الشعور بالسعادة، تحقيق العزة والكرامة، أن تستحق تأييد الله وعونه سبحانه وتعالى. بعد كده قال الفرج مع الكرب. الشيطان دايما شغلته أنه يخذلك ويحزنك، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين أمنوا وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلما يجي لك كرب يسودها. فالنبي هنا بيقول لك بص مفيش كرب حيدوم، مهما اشتد البلاء ومهما اشتد الكرب اعلم ان الفرج مع الكرب. فكلام يريح قوي وتلاقي نفسك عندك يقين الدنيا سودة بس ان شاء الله ربنا هيفرجها، صدقني هتفرج. هو كده ويأمرك بقى ان انت تفرج كرب المسلمين، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الايه؟ كرب الآخرة. الفرج مع الكرب يعلمك درس حسن الظن وحسن الرجاء في الله. اسمع الآيات دي وقول لي ايه رأيك. قال الله حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اسمع وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، خلاص اتقفلت، وينشر رحمته وهو الولي الحميد. شفت الآيات هي دي، إن الفرج مع الكرب. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تبقى ماشي بشكل وتلاقي انتهت بإيه؟ بحاجة تانية خالص. هكذا الفرج مع الكرب. والله قضت سنته أن يكون للعسر يسران، أن يكون للعسر يسران. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وما جعل الله علينا في الدين من حرج. فلو أنت عشت بالمعاني دي يبقى عندك حسن ظن في الله. الناس كلها تقول لك الدنيا هتتشقلب وانت تقول لهم انا واثق في وعد الله، والله جاية ان اجلا او عاجلا بس جاية، الخير جاي واليسر جاي والفرج جاي. عندك يقين بالمعاني دي ان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. هذا الحديث بلا شك اشتمل على معاني تربوية عظيمة الشأن. عايز يعني اقول لكم مجمل الفوائد الإيمانية والدعوية الخاصة بذلك. اول حاجة من جملة هذه الفوائد الإيمانية، واحد خليك مع الناس. مش النبي صلى الله عليه وسلم وجه الرسالة دي لطفل صغير لغلام؟ ما ينفعش تبقى الامور كده، الكلام ده يبقى كلام في المطلق. خليك في وسط الناس واهتم بشأن الناس وبتزكية قلبك وقلوب الناس من حولك. فقالوا أول فائدة من ذلك أن يحرص الداعي على الاختلاط بالناس ويشاركهم أمور حياتهم سواء كانوا صغيرا أو كبيرا. الأمر الثاني ما تعيش إن أنت النبي خلى ابن عباس يركب وراء عادي يعني. فاي لا تتميز عن الناس، احرص على ان تحفظ الله في نفسك، فلا غنى عن ورد القرآن، الاذكار، الصلوات، الامور اللي بيقيم بها الانسان دينه لا غنى لك عنها ابدا. اهتم بالتوحيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم اتكلموا عن الايمان بالقضاء والقدر اللي هو ثمرة من ثمرات توحيدك بالله تبارك وتعالى. في معاملتك مع ربنا قومها على حسن الظن وحسن الرجاء والاستعانة، الدروس اللي قالتها قالها هذا الحديث. من الامور اللي ارشد اليها هذا الحديث كذلك ان دايما المسلم يكون عنده الامل، وان الاسلام لا يعرف معنى اليأس. مش حاجه اسمها يأس عندنا، شوف الايات دي وعيش بيها. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، قال الله فلا تكن من القانطين، قال الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. دواء صح؟ الحديث ده دواء، اللي يطبقه يعيش سعادة الدنيا، دواء لكل آفات من آفاتنا في هذه الدنيا. الحديث التالي مش هاخد معنا ان شاء الله خمس دقايق لانه هو سهل، وقلنا قبل كده معاني الحديث العشرون، حديث الحياء. عن ابي مسعود عقبة ابن عمرو الانصاري البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث بيتكلم عن الحياء، حديث رواه البخاري، وبيتكلم عن الحياء. وش معنى الحياء؟ اسمع التقريرات دي ورا بعض. واحد، ان الحياء من الحياة، فعلامة حياة القلب حياؤك، ادي واحد. اثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحياء والايمان قرنا جميعا مع بعض، فإذا وجد الإيمان وجد الحياء، وإذا ضعف الإيمان ضعف الحياء، وإذا لم يوجد إيمان لم يوجد حياء. إن الإيمان والحياء قرنا جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن الإيمان 74 شعبة قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. الحياء، ادي اول تقرير عشان نفهم عظم شأن الحياء في الاسلام. اثنين، يعني حياء، الحياء بيرادف معاني زي الخجل ونحوه من الامور. الحياء ان يكون عندك قوة داخلية مانعة لك عن الفعل، في حاجة كده من جوه بتمنعك بتزجرك عن الفعل، عن انك تفعل كذا من الامور. الحياء العلماء قالوا على نوعين، حياء فطري في فطرة الواحد، زي ما كان كده بيقولوا ايه، كان صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها، دي بالفطرة ان البنت وهي في خدرها البنت اللي لسه البكر تبقى مستحية، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنها صماتها، عايزة تتجوزي ده تتكسف وتضحك وخلاص كده. انما بقى في الزمن اللي ما يعلم به الا الله ده دلوقتي مين؟ لا مش عايزة ده، ليه ده؟ ده اصلا كذا وكذا وكذا، عادي خالص انسى، ما بقاش فيها اذنها صماتها دي خالص. تمشي نعم. لما بيذكرنا بقول ربنا تبارك وتعالى في شأن المرأة ابنة العبد الصالح، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فقالوا تمشي على استحياء وتقف كده يمشي وممكن تبتدي تقول، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، يعني مشيها كان بحياء وكلامها كان بحياء. فشوف الكلام، لما اتكلمت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، كان ممكن تعمل ايه؟ خلاص دلوقتي خد بالك المشهد بقى واحد قدام واحد، يعني قبل كده كانوا بنتين وسيدنا موسى، قول واحدة مش عارفة تتكلم عشان التانية، كويس؟ دلوقتي بقى واحدة قدام واحدة، ها؟ راحت عملت ايه؟ اتكسفت على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، كانت ممكن تدخل تتعرف عادي بقى زي البنات بتوع اليومين دول، انت اسمك ايه وايه اخبارك وانت جاي منين، ده انت شكلك تعبان قوي، ايه اللي حصل لك وكده، مش تحكي لي بقى القصه ونبتدي بقى نتعرف، تجيب بقى وكذا. انما قالت له ايه؟ ان ابي يدعوك حتى القران ما قالكش فالقت عليه السلام، هي كلمه جايه برساله، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، ما دخلتش تقول له السلام عليكم حضرتك بتلسع عملنا معروف كبير قوي، ورحت كلمت بابا وبابا قال لي والدنيا ايه يا حاج احنا فين، هي كلمتين، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. القران رد قال ايه؟ قال ان سيدنا موسى برضو يعني كان يعني لقى فرصه بقى انه يتكلم معاها ويرد ويسوي، القران ما اتكلمش على طول، حكى ان سيدنا موسى انتقل، مفيش كلام مفيش رد واجابه و انتقل الى بيت الرجل مباشره، وفي الكتب قالوا انه هي ارادت ان تمشي امامه فقال لا لا ينبغي ذلك. طب هتعرف الطريق منين؟ ارمي حصى. ايه ده؟ عشان كده قالت ان خيرا من استاجرت القوي الامين. فين ده؟ فين حياء عائشه؟ كانت لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها كانت تتخذ هذا البيت مأوى لها، ما سابتش البيت، فدفنوا أبو بكر زوجها وأبوها، فلما دفنوا عمر كانت لا تخلع ثيابها في بيتها. يا عم إيه ده؟ كانت تستحي من ميت، وما البنات اللي في الشارع دول يتقال لهم إيه؟ إيه ده؟ كانت تستحي من ميت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قالوا الحياء نوعين، حياء فطري جبلي ربنا خلق به الإنسان، وينبغي أنه يكون هذا المعنى زي ما قلت لكم، من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقى. كلام سيدنا عمر، قال لك علامة الكلام ده إيه؟ من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقى. يبقى الايه مستحي تلاقيه دايما ايه بيبعد عن مشهد الاحداث، بيتكسف، ده حياء. ومن اختفى اتقى، بيبعد علشان خاطر ما يقعش، عشان رجله ما تجيش في حاجه ممكن تكون فيها اخطاء. ومن اتقى وقى نفسه من الافات. من استحى اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقى. حلو كده؟ ده قال لك الحياء الفطري. في حياء تاني اللي هو الحياء المكتسب، اللي بيبقى ناتج عن ايه؟ انا عرفت ربنا. فالنبي بيقول لنا صلى الله عليه وسلم استحوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله ان كنا لنستحي، والله يعني بنعمل اللي علينا يعني. قال ليس ذلك، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. فليحفظ يبقى هيكتسب حاجة، يبقى مش تلقائي كده. فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. يبقى الكلام ده انا كل ما ازداد معرفة بالله هستحيا منه اكتر. عرفت الرقيب وعرفت الشهيد وعرفت البصير والمعاني اللي قلناها دي في اسماء ربنا صفاته، فيستحي الانسان. ان انت تقعد تقول يا رب خيرك علي نازل وذنوبي اليك اليك طلعة، فتستحي. الحياء المكتسب. طيب ثلاثة، اول حاجة خدنا اهمية الحياء، تاني حاجة خدنا ان الحياء نوعين، حياء فطري وحياء مكتسب. ثلاثة، هناك حياء مذموم اسمه العجز. ايه ده بقى؟ حضرتك مستحي انك تسألني في مسألة يعني تتكسف تتكلم فيها، اللي هي حاجة مثلا في أدب قضاء الحاجة، في علاقتك الزوجية بزوجتك، فمكسوف تسأل فيها. في ناس بتتكسف ويجي بعد كده تكتشف انه مش عارف يتطهر، لانه حي بعد ما شاب يعني هيجي يقول الغسل ازاي والوضوء يعني هقولها ازاي دي، ويجي بعد كده تكتشف ان هو خريج جامعة مش عارف ايه وايه وايه، هو مكلف بقاله 15 سنة وبيصلي غلط. ايه ده بقى؟ يستحي ان يسأل. عشان كده عائشة رضي الله عنها كانت تقول: رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء عن ان يسألن. مش لازم تبقي جريئة يعني المرأة بقى لما تيجي كده وتقفي قدام الناس كلها وتتكلمي في كلام صعب، ما قلناش كده، ابعت رسالة اتكلمي باسلوب كويس. انت مكسوف تتكلم في موقف معين، خد الشيخ على جنب واسأله. يبقى الحياء في موضع عدم الحياء عجز، ما اسموش ايه؟ ما اسموش حياء، اسمه ايه؟ عجز. ما اسموش حياء، ما تجيش تقول لي اصله بس اتكسفت. اقول لك يعني ايه كسفت؟ مفيش حاجه اسمها هنا كسفت. هنا بقى الكلمه اللي الناس بتقولها بس هي غلط، لما بيقولوا لا حياء في الدين، يعني لا حياء في السؤال عن امور الدين، هي كده الصح. لان كلمه لا حياء في الدين يعني الدين ما فيهوش حياء؟ لا، لا حياء في السؤال عن امور الدين. فهمت؟ يبقى الحياء في موضع عدم الحياء عجز. طبعا طالما اتكلمنا عن الحياء يبقى لازم حته كده صغيره تخص المراه، حياء المراه. والاول موضوع الحجاب وموضوع الاختلاط والمشاكل اللي الناس بتتكلم عليها دي كلها، والله العظيم يحلها هذا الخلق، الحياء. لو انت عندك حياء بجد يبقى مش هتبقي سلعه الرجالة كلها تتفرج عليها، سلعة عادي بقى. يعني انت عرض نفسك في الشارع في الفاترينة، والشرع بيقول الراجل ده يجي لغاية بابك ويخبط عليه ويستأذن ويدخل يشوفك وانت معززة مكرمة عشان ما تبقيش متاع، سلعة. وبعد كده الشرع ده اللي بيقول، والراجل ده يجيب لك مهر ويجيب لك شبكة ويجيب لك يأسس بيت ومن الألف إلى الياء، ويبقى التكاليف دي كلها عليه هو وانت معززة. ليه؟ لأنك درة جوهرة. اللؤلؤة بتتحط في ايه يا جماعة؟ في صدفة. والنهاردة لما يحطوا حاجة غالية قوي لازم تتحط في ايه؟ في خزنة. وهكذا الحجاب. العين اللي هي اجمل ما تكون، يعني العينين بقى وجمال العينين، لازم يبقى ليها جفن ولازم يبقى ليها رموش عشان تحفظها. الدنيا كلها بتتحجب الا عصاد بني ادم، الدنيا بتتحجب الا عصاد بني ادم. تاني حاجة من حياء المرأة، ما ترفعش صوتك. رفع الصوت ده وترفع صوتها على جوزها وترفع صوتها على ابوها. قلت لكم عائشه رضي الله عنها في حديث الافك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو عملت الذنب ده استغفري ربنا. فنظرت الى ابي، بص على ابوها، اجب عني يا رسول الله، انا ما اقدرش اتكلم في وجودك. ادب، حياء، على ان النبي بيتهمها، يعني الكلام مستفز انها ترد تقول له انا؟ انا تتهمني؟ انا تفكر للحظة ان انا ممكن اكون عملت كده؟ ده الطبيعي جدا. لكن فين البنات اللي بيطلعوا من بيوت المسلمين كده؟ دي بترد عليك كلمة عشرة، ولا ايه رأيكم؟ الدنيا اتغيرت لانه هذا ليس من حيائك. حيائها ما تنفعش تتكلم في وجود ابوها، ما ينفعش تتكلم في وجود امها. الكبير لازم يتعمل له حساب، توقير، حياء، ادب. فحيائك في كلامك، حيائك في مشيتك، حيائك في تعاملاتك. فبالتالي لما بنيجي نقول بلاش اختلاط، ليه؟ لانه ينافي حيائك. تعرفوا والله بيجي لي اسئله كده، الستات اللي بتخرج كتير أول حاجة بتقولها فقدت حيائي. أول كلمة أنا بقول لكم للناس اللي بتقوله، مش أنا اللي بقوله والله، كده في المكالمات تقول لك من كتر بقى المهانة بتاعه المواصلات، وده بيلزق فيا، وده ركب قاعد جنبي، وده سوى، وانا قاعده بقى متنعموله وبلاوي سودة وتحرشات وكلام سافل، وانا ملتزمه وكويسه، بتعرض لاهانات صعبه قوي من كتر التعب. وبعدين خلاص بقى بكثره المساس تفقد الاحساس. فانت في احساس كده لما تاخد زوجه ما تكونش كده، انت رجلها، حتى لو انت ما تسواش في سوق الرجاله 3 مليم يعني مش مشكله، بس انت بالنسبه لها الراجل، ما تعرفش غيره، هي دي اللي ما بتعرفش تتكلم الا مع جوزها، ما تعملش جوزها، فتحس ان انت يا سلام سعدت الدنيا كلها. ونفس الكلام لو هي انت اشعرتها بانها امراتك، لكن بقى ايه دي هي عارفه امك لا اله الا الله. امبارح بصلح ما بين اتنين، بص بقى الخرافات والخزعبلات بتاعت النساء. جوز اختها اخ ملتزم وكويس، كل شويه تقول له مش المفروض تبقى زي فلان، تبقى زي فلان زي فلان. طبعا هو بيستأسد بيه شيطان، طب انا بقى مش هبقى فلان، مش عاجبك يعني، انا مش راجل يعني، خلي فلان، ما كنت اتجوزت فلان خلاص، مش هو فلان اللي نافع، ايه ده؟ لان دي قاعده بتحتك وبتسمع عن فلان وعن علان، ورايحه تتكلم جوزها عن كذا. ما ينفعش، هذا ليس من حيائك يا اختها. الحياء ان انت ما ينفعش تجيبي سيره راجل على لسانك لجوزك كده يعني على المفتشر. المعاني دي غابت، فعشان كده بيوتنا بقت ضايعه. ليه؟ ما فيش، وهو مش حاسس انه راجل، وهي مش حاسه انها امراه، وضاعت هذه المعاني. احلى حاجه، وخذوها مني اللي مش متجوزين، عايز تتجوز خد صفتين في من تريد، بعد الجمال والشكل اللي انا عارف ان انت اهم حاجه عندك، بخلصنا القصه دي. ايه في الصفات؟ حيية ومنكسرة، مطواعة، حيية ومطواعة، انها تبقى عندها حياء فانت تشعر برجولتك، ومطواعة فبتعرف تبقى ايه، حاضر ونعم وكلام جميل و فتحس انت بمعنى الرجولة. انما طول ما هي اصلا لا عندها حياء ولا عندها طاعة، اشرب بقى. انتوا زعلتوا من الكلام ده؟ الله المستعان. اذا لم تستحي، فده نبذه كده عن حياء المراه. ثمرات الحياء العفه، فمن اتصف بالحياء حتى غلب على جميع افعاله يكون عفيفا، ومن ثمراته الوفاء. قالوا اثنتان لا تجتمعان ابدا في بشر، الكذب والمروءه. ما ينفعش يبقى كذاب ويبقى ايه؟ يقول لك ده راجل كويس وشهم كويس، ما ينفعش. والمروءة لها ثمرات، الصدق والوفاء والحياء والعفة. النبي هنا قال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اسمه ايه بقى اللي مش مستحي؟ وقح. قلت لكم الأسبوع اللي فات ونزل على النت، أنت عارف قصة الشاب الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن لي في الزنا، فقال أترضاه اللفظ أتحبه لأمك؟ قال لا. لا دلوقتي المذيع بيقول له ترضى لأختك؟ قال له أه إيه يا عم ده أنت تركب قرنين، ده إيه المصيبة السوداء؟ قال له طالما أنا عارف والمجتمع كله عارف تعمل، طب ما تخليها تتجوز. قال له هل ترضى كذا؟ فتح له عينيه كده، قال له ايوه في ايه؟ قال له ولو حصل حمل؟ قال له والله العظيم. لا زمان كانوا بيعملوا ايه؟ انا عشان اجيب واحد مثلا هيعترف ببلوى سودة يروحوا مغميين الصوره ويجيب لك من ظهره ويعمل كده، لا دلوقتي بوشه عادي جدا. انا جربت الموضوع ده قبل الجواز مرتين. واحد بيطلع قدام الناس يقول لهم انا بزني يا ناس، يقول لهم دي زنا، يقول لهم لا الزنا مش كده، الزنا ان الناس ما تكونش عارفه، لكن انا بزني وانا بعمل علاقات عادي، ابوها راضي وانا راضي والدنيا كلها فل، احنا صفور. ايه ده يا اخويا؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، خلاص ما هو عادي. وانت عايز ايه من مناخ ملوث بهذه الطريقة؟ فاسمها وقاحة، ولذلك واجب ستسأل عنه امام الله ان تحافظ على حياء اولادك، وان لا تعبث بفطرتهم. لما تطلع العيال، الولد يجي يقول لي ابويا قاعد بيتفرج على الفيلم والفيلم طلعت فيه رقاصة، فانا والله بيقول لي كده باللفظ، هو ابويا ده ما مرش عليه فترة ما قبل الزواج؟ ما هو انا برضو بني ادم ولحم ودم، وابويا ايه ولا هو هنا، وقعد لغاية اخر ما السهرة خلصت اول ما جه قرآن راحوا عاملين كلام بايام زمان. ده ايه ده بقى؟ وتفخخ الخاص بتعمل ايه؟ بتلوث فطرهم. لما تبقى عادي خالص تتفرج على الكليبات، والبنت بتتفرج على العاريات والكاسيات، والولد نفس الكلام، لوثت فطرهم وستسأل امام الله عز وجل عن ذلك. انك تسيب تلفزيون يقعد يتفرجوا فيه على البلاوي السودة دي، ويجي بعد كده تقول لي طب ما مراتك قاعدة بتتعلم بالكلام ده، بالفيلم والمسلسل التركي والعاطفة والبتاع، وقاعدة بتتمنى الراجل ده وانت بسلامتك ولا فاهم حاجة، وبعد كده تقول لي عندي مشاكل. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تعبتوا؟ شغالين؟ اكمل؟ انا اكمل، انا ما عنديش مشكلة. خذوا اللي بعده. الحديث 21 عن ابي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله، عد معايا بقى، قل لي في الاسلام قولا، كم كلمة لغاية دلوقتي؟ 5. لا اسأل عنه احدا غيرك، كم كلمة كده؟ 10. النبي قال له ايه بقى؟ قل امنت بالله ثم استقم، كم؟ قالوا هذا اعظم سؤال سئل النبي اياه. رجل جمع كل ما يريد في 10 كلمات، فلان النبي صلى الله عليه وسلم اتي جوامع الكلم رد عليه ب5، يعني جاب احسن وابلغ سؤال. قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غيرك، هات لي من الاخر. قال قل امنت بالله ثم استقم. هذا الحديث رواه مسلم، وهو حديث بديع من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لانه جمع اصول الاسلام في كلمتين، الايمان والاستقامة. الحديث ليه قصة. سفيان بن عبد الله الثقفي، ثقفي مش فاهم، ثقيف، اتت في عام الوفود. عام الوفود ده كان سنة كام؟ 9 هجرية. قبل وفاة النبي بقد ايه؟ 1.5 سنة تقريبا. تمام؟ يعني بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في اخر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بتتكلم في ايه؟ فابو بكر اللي عنده 21 سنة اسلام. عمر اسلم في العام 5، احنا بنتكلم في عام 9، يعني عمر دلوقتي عنده كم سنة اسلام؟ 16 سنة اسلام. العام 9 ده ايه المناسبة بتاعته؟ يعني ما بقاش فيه بعد كده غزوات، خلاص يعني غزوات كبرى مع قريش، وفتحنا مكة اصلا. الوضع ايه دلوقتي؟ دولة مترامية، خلاص الموضوع في نهايته. جه سفيان بص على الصحابة كده، ايه ده؟ شايف ابو بكر 21 سنة اسلام، شايف عمر 16 سنة اسلام، الناس دي مقطعة الدنيا. عارف كده لما يجي واحد بعدين جال في اخر الدورة كده، ايه ده؟ انا فاتتني الموضوع كله، ده الناس خلصت وعملت وخدت وخدت المذكرات والاسطوانة وعملت وسوت وحيمتحنوا وحياخدوا عمرة، ولقيتهم فل ان شاء الله. فايه ده بقى؟ فجي في الاخر. عشان كده هذا الموقف هو الذي جعله يسأل هذا السؤال. قال له ايه بقى؟ قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غيرك. قل لي الخلاصة. فهمت سبب ورود الحديث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله، اي جدد ايمانك يا ايها الذين امنوا، امنوا متذكرا ربك بقلبك، ذاكرا اياه بلسانك، مستحضرا معاني الإيمان. قل آمنت بالله، كل ما تحصل لك مشكلة آمنت بالله، كل ما يغلق عليك فهم موضوع آمنت بالله، كل ما تبقى حاسس ان في مسائل كثيرة مش داخلة دماغك آمنت بالله. ثم بعد ذلك الاستقامة. بصوا بقى موضوع الاستقامة، هو الحديث كله اشرح يعني استقامة. الاستقامة عرفوها كما يلي، قال أبو بكر في تفسير قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أبو بكر: لم يشركوا بالله شيئا. وفي رواية تانية أجمل: لم يلتفتوا إلى إله غيره، قلب ما بيزوغش. سيدنا عمر قال إيه بقى؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا على طاعته فلم يروغوا روغان الثعالب. ده ما بيه؟ ما بيزوغش، ده ما بيحورش، ده ما بيلتفتش، ده المحقق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى ايه؟ لم يروغوا. ده تفسيرات الصحابة لهذا المعنى. السلف قالوا: هي الخصلة التي بها كملت المحاسن، فهي سلوك الصراط المستقيم والدين القويم. هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. مش قالوا أقرب نقطة الخط المستقيم ما بين أقرب خط ما بين نقطتين الخط الايه؟ المستقيم. طيب يعني استقامة، وعايز ادهلكوا بقى بطريقة جديدة خالص. هنعمل ايه؟ لو فاكرين قلت هحل الايات ايه لما نيجي في حديث الاستقامة، في سورة من ثلاث حروف. لا، سورة هود: فاستقم كما أمرت. اكتب معايا بقى: واحد، كما أمرت. اثنين، ومن تاب معك. بس ايه، هنقول الصورة بس هنحللها نقط. واحد، كما أمرت. اثنين، ومن تاب معك. ثلاثة، ولا تطغوا. أربعة، إنه بما تعملون بصير. خمسة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دونه من أولياء ثم لا تنصرون. خلينا بس ولا تركنوا إلى الذين ظلموا كده. كم حاجة؟ ستة، أقم الصلاة طرفي النهار. سبعة، وزلفا من الليل. ثمانية، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تسعة، واصبر. عشرة، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أجر المحسنين كده كم حاجة؟ هقولهم بقى وإحنا في الشرح. واحد، كما أمرت. عايز تستقيم؟ لا تزود ولا تنقص. اللي يشاد الدين، اللي يتشدد في الدين يغلبه، لن يشد الدين أحد إلا غلبه. ده اللي اسمه إفراط. اللي يتساهل في الدين اللي هو اسمه تفريط. اللي يمشي على سكة النبي يستقيم صلى الله عليه وسلم. دي كما ايه؟ كما أمرت، زي ما ربنا أمر. يبقى دي واحد، كما أمرت. اتنين، ومن تاب معك. عايز تستقيم لازم رفقة صالحة. ومن تاب معك، يبقى انا ما ينفعش استقيم لوحدي، لازم يبقى معايا رفقة صالحة. ثلاثة، ولا تطغوا. صح، ربنا قال ايه؟ ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. لسه قايلينها، لا تطغوا دي معناها ما تبصش على عملك، لأن ربنا فسرها كده، قال إن الطغيان إيه؟ أن رآه، يعني رأى نفسه. عايز تستقيم لا تنظر لعملك، لأنك أول ما هتبص لعملك طب أنا كويس هتقف، أول ما هتقف هتيجي على جدر رقبتك على طول. يبقى إيه؟ ولا تطغوا. يبقى إيه؟ يبقى لا تتجاوز الحد، وفي نفس الوقت لا تنظر إلى عملك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. تذكر مراقبة الله لك، تذكر إنه إيه؟ بما تعملون بصير. يبقى جاي رقم 4، تذكر مراقبة الله لك. 5، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. دي إيه بقى؟ ارمي حمولك عليه تستقيم، إنك لو رميت حمولك على غيره تمسكهم النار. دي 5. 6، أقم الصلاة طرفي النهار، هنسميها إصلاح الفرائض. 7، وزلفا من الليل، الاجتهاد في النوافل، اللي هو ممكن تسميها حراسة الفرائض بالنوافل. حلو كده، وزلفا من الليل. 8، إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تستقم، إن الحسنات يذهبن السيئات. أنت معصوم؟ لا، يبقى لما تعمل ذنب اعمل حسنة تستقم. 9، الصبر. 10، الإحسان. دي وصفة الاستقامة، 10 حاجات من القرآن بيقول اللي يعملها يستقيم. كويس كده؟ في حاجات تانية في القرآن بتقول سكة الاستقامة، أكمل ما بخلش قاعد أقول أقول ما أقولش أقول، يلا عشان خاطركم. طب صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. قل لي سورة الكهف أولها أول 10 آيات، تعرف فضلها؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات الأول من سورة الكهف حفظ من الدجال. حلو قوي، دي أعظم فتنة في الدنيا، فتنة الدجال. قل لي فيهم إيه 10 آيات؟ هنقرأ مع بعض. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ليه بقى اللي يقول 10 آيات دول يحفظهم؟ يحفظ من فتنة الدجال. عارف مفتاحهم؟ مفتاح السورة كلها كلمة واحدة في أول السورة، قيما. عارف يعني يعني قيما؟ يعني إيما يعني قيم على، لا لا خالص. عارف يعني قيما؟ يعني مستقيما. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما مش معوج، مستقيم. طب دي 7 حاجات اتقالت هنا هي وصفة استقامة. انا قايل دلوقتي 10 من سورة هود، اقول لك 7 بس فيهم واحدة مشتركة فهيطلعوا 16 في الاخر، 16 عمل. والقرآن اللي بيقوله اشرح الاستقامة، اشرح الحاجتين دول فين بسرعة. 1، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما بيقولوا كلما اقتربت من القرآن أخذت من أوصافه. يعني القرآن عزيز، لو أنت قريب من القرآن تبقى ايه؟ عزيز. القرآن كريم، لو أنت بقيت قرآني تبقى ايه؟ كريم. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهكذا. القرآن لا عوج فيه، القرآن مستقيم. أول وصفة للاستقامة كن قرآنيا، اقرأ قرآن، تدبر قرآن، عيش بالقرآن، خلقك القرآن، ساعتها تستقيم. أو قيما، كلما اقتربت من القرآن أخذت من أوصافه. أدي واحد. اثنين، قال إيه؟ قيما لينذر، بعد كده قال ويبشر، مش كده؟ ينذر ويبشر، دي اسمها فقه سياسة النفس. هو مين اللي مش مستقيم؟ يا إما ماشي بهواه، فاللي بيجي في دماغه بيعمله ماشي، ومشيها كلها ايه يا عم، كلنا هنخش الجنة والمسلمين كلهم في الجنة وسيبنا بقى في عيشتنا وكده، فده واخد جزء وسايب جزء، واخد الرجاء وسايب الايه الخوف. وفي واحد عكس كده محبط، هي الدنيا سودة وهو النار حطف، الكلام اللي كنا لسه بنقوله على اليأسين دول، فعنده ايه، واخد الخوف وسايب الرجاء. امال النفس عايزة ايه؟ بيقول لك انت بتعمل ايه مع ابنك عشان تعوده؟ بيقولوا النمرة والحيوانات المفترسة بيعملها ازاي الرجل بتاع السيرك ده عشان يخليها تعرف تعمل؟ بالعصا والجزرة، مرة يضرب ومرة يدي جزر. انت مع ابنك مرة تشخط ومرة تديله شوكولاتة، النفس كده. فاللي يعرف يدي نفسه امتى الشوكولاتة؟ في الوقت اللي هي عايزة فيه، وامتى يروح شدد عليها ويديها العصا في الوقت اللي هي عافيه محتاجه العصا، هو ده المستقيم. فهمتها؟ فقه سياسه النفس اللي هي فين، يبشر وينذر، ترغيب وترهيب، خوف ورجاء. كويس، يبقى رقم اثنين فقه سياسه النفس. بعدين قال ويبشر الذين امنوا أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. رقم ثلاثة سداد الألسنة، مش فاهم حاجة. النبي قال سدد ألسنتنا في الدعاء صلى الله عليه وسلم، وقال إيه بقى؟ لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه. الاستقامة هو حديث الاستقامة في معادلة، الإيمان مش هيبقى موجود من غير إن قلبي يبقى مستقيم، ممكن أبقى شكلي كويس لكن قلبي مزوغ، يبقى مفيش إيمان كامل، مفيش إيمان قوي. طب يا رب نعمل إيه عشان نبقى قلوبنا مستقيمة؟ قل لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. طب فين دي؟ ما هو مشكلة الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما قالش الذين اتخذوا إلها غير الله. مشكلتهم فين؟ قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة. الكلمة دي ليها ميزان، الاستقامة على ايه؟ على سداد اللسان. جرب كده، وقلنا الكلام ده لما قعدنا قلنا من صمت نجا، ولما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا او ليصمت، الكلام ده. يبقى رقم ثلاثة سداد الألسنة. بعد كده قال ايه؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من افواههم، ان يقولون الا كذبا. رقم أربعة قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسدا. هنا ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت بتعمل كده ليه؟ انت مقطع نفسك عشانهم ليه؟ انا ما امرتكش بكده، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. في بعض الناس فهم الدين غلط، طبعا النبي مش كده، انا بكلم ايه، انا بكلم عن الناس بقى تطبيقاتهم، فهم الدين غلط، فهم ان هو لما حيشدد على نفسه ويشق على نفسه ويقطع نفسه ان هو ده اللي ربنا يريده. لا، بيقول لك دلوقتي نام. لا انا حاطولي ليه اصلي؟ لا نام. لا انا هعمل كده، انا حصوم لا افطر. لا، اما اني اصوم وافطر واتزوج النساء واقوم وارقد. فاهمين؟ دي هنسميها ايه؟ الامتثال. الامتثال، فاهمينها؟ ودي لسه واخدينها، هي دي كما امرت. كما أمرت، يبقى هي دي المشتركة اللي بينهم كما أمرت، فهنعتبرها ايه خدناها خلاص تمام كده. بعد كده قال ايه بقى كده، خدينا اربع حاجات، خمسة، خمسة فهم حقيقة الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يزيغ قلب إن أزاغه إلا هي. النبي بيقول ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنفسوها كما تنفسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. طب ما هو في الآخر خالص يعني، قول لي دلوقتي أنت سرحان في الصلاة في إيه؟ أنت أصلا لما دماغك بتسحب شمال ومين بتفيه، ما هي دنيا؟ دنيا بقى سواء كانت طلعت فلوس، طلعت شغلانة، طلعت زوجة، طلعت شهوة، طلعت زي ما تطلع. فقال لك عارف الدنيا؟ عارف ايه حقيقتها؟ إنا جعلنا ما على الأرض، ما على الأرض زينة. عارف يعني زينة؟ يعني مكياج. الست لما تحط مكياج هو كده شكلها حلو قوي وتفتن، لكن لما بعد شوية هيسيح المكياج وحتغسل وشها هترجع لحقيقتها. لما تحط باروكة وهي شعرها تعبان على الآخر، لما هتشيل الباروكة هتبقى كده، هي دي الدنيا. ما على الأرض زينة لها، ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إيه اللي دخل الدنيا يا رب في أحسن عملا؟ قال لك ما هو أحسن الناس عملا أزهد الناس فيها، اللي فهمنها. يبقى هنا إيه دي؟ فهم حقيقة الدنيا ما بين قوسين، الزهد فيها طريق الاستقامة. فهمتوه؟ بعد كده قال حاجتين في آخر آية، لما قال بقى حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أصحاب الكهف، عشان تستقيم محتاج لك كهف، اللي هو إيه؟ عبادة التبتل. مش فاهم حاجة، اللي هو الاعتكاف، اللي هو القعدة اللي احنا قاعدينها دي في الجامع، اللي هو ايه؟ ان انا اقفل شوية على نفسي وابعد شوية عن مغريات الدنيا، اللي هو القعدة بينك وبين ربنا ربع ساعة وانت قافل على نفسك قطك بتدعي ربنا وبتناجيه ويمكن ذكر الله خاليا ففضت عيناه. محتاج لك كهف. اللي هو العمرة، تروح تعمل لك عمرة 10 ايام ولا 15 يوم وتفصل عن كل حاجة في مصر. فاهمين؟ هي دي الكهف. وبعد كده اخر حاجة سبعة، هم اهل الكهف قالوا ايه؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. الدعاء سبب الاستقامة. كده 16 حاجة تدفع كم بقى؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبكده نكون شرحنا الحديث خلاص، اديتك الكلام عملي، مش محتاج بقى اقول لك حاجة. استقامة، استقامة القلب، استقامة اللسان. فإذا استقمت، فوائد الاستقامة، الثبات والانتصار في معركتك مع الدنيا ومع الشيطان مع الأهواء، الاستقامة هي حل كل ذلك. لذلك قالوا أن الاستقامة عزيزة. ابن عباس بيقول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من فاستقم كما أمرت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا له قد أسرع إليك الشيب، قال شيبتني هود وأخواتها. وذكر القشيري عن بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا رسول الله قلت شيبتني هود وأخواتها، فما شيبك منها؟ قال فاستقم كما أمرت. تمام، خلصنا الحديث بسرعة. تمام، ناخد النهاردة ده آخر حاجة وبكرة بقى نكمل. أنا قايل لازم نجيب 12 عشان نقدر نجيبهم على الشهر، فناخد ده يبقى خدنا 4 ويبقى إيه، وبكرة بقى ناخد الموضوع كده، نبتدي بكرة بعد المغرب إن شاء الله مباشرة. صراحة جربت بعد العصر لقيتكم ما بتجوش، أعمل فيكم إيه؟ هتيجوا بعد العصر؟ إيه؟ خلاص يبقى بعد المغرب، بعد المغرب 5 كويس؟ ان شاء الله بكره نخلص لغايه الحديث 30. ناخد بس الحديث ده اسهل حاجه، مش هاخد معانا زي استقم ده، لان ده بتاع حديث الثاني والعشرون، هنسميه طريق الجنه. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك، أدخل الجنة؟ قال: نعم. هذا حديث رواه مسلم. دلوقتي هذا الحديث أولا قالوا إنه الحديث من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مدار الإسلام عليه. ده راجل برضو سأل سؤال زي حديث سفيان كده اللي فات، جاب من الآخر، قالوا: لو عملت 1 2 3 4 كده كافي؟ قال: نعم. فقالوا: هذا الحديث عليه مدار الإسلام لجمعه الأفعال القلبية والبدنية، وفيه ما هو مأذون فيه من الحلال والامتناع عن الحرام. مين الراجل اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: يدعى النعمان ابن قوقل الخزاعي. النعمان ابن قوقل الخزاعي شهد بدرا وقتل شهيدا يوم أحد. يبقى ناخد منها حاجة ان الحديث ده حصل امتى، انه هو خزاعي، معنى كده ان الكلام ده قبل أحد، يعني في الفترة، في فترة ممكن يكون قبل الهجرة أو بعدها. وهو القائل يوم أحد: أقسمت عليك رب العزة لا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي الجنة. فكان أعرج. يبقى الحاجات دي كلها هتفيدنا حاجة. ايه هو الراجل كان واضح ان هو عنده، يعني كانت عنده هذه الآفة وهذا المرض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: طب انا مش هقدر اعمل غير كده وكده وكده، ابقى فين؟ قال: ارأيت هصلي الصلوات المكتوبات، ما جابش سيرة النوافل، وحصوم رمضان، وحعمل الحلال وحترك الحرام. يبقى الواجبات بيتكلم فيه المستوى اللي هو مستوى الواجبات والمحرمات، هعمل الواجب وحترك المحرم. طب والمستحبات؟ ما جابش سيرتها. طب والمكروهات؟ طب والمباحات؟ قال: انا هشتغل على المستوى الاولاني، لو عملت كده ابقى فين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أأدخل الجنة؟ قال: نعم. طيب فوائد الحديث: 1، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: أنا محمد وأحمد والعاقب والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة. وهذا حديث يجسد معنى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لأنه رحمته بيه، فجاش قال له: طب وفين السنن؟ طب وفين كذا؟ قال له: أنا هعمل دول، ودول هقدر عليهم. فقال: أدخل الجنة؟ قال: نعم. ولم يشق عليه، ولم يزد عليه. كان ممكن يقول له، ايه بس حافظ على كذا واعمل كذا وافعل وافعل وافعل. فهذا من رحمته به، رحمته بالسائل. الامر الثاني، واضح ان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم علمهم معنى اساسي اقام عليه امر الدين كله، وهو الشوق الى الاخرة، الشوق الى الجنة والبحث عنها. عشان كده غير ما واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ابو ايوب الانصاري حديث الصحيحين لما قال ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخبرني بعمل يدخلني الجنة. تلاقيه يقول له ايه كده. مثلا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده عن ابن المنتفق قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات حجة الوداع، فقلت: ثنتان أسألك عنهما، ما ينجيني من النار، ما يدخلني الجنة؟ الصحابة متعلقة بالمصير الجنة. عشان كده أين أنا؟ ده اللي شاغل باله بيه. يبقى الفائدة الثانية: الأولى رحمة للعالمين، 2 الشوق إلى الجنة، 3 التزام الفرائض وترك المحرمات أساس النجاة. أساس النجاة. عشان كده قلت ان ده المستوى الأول، وعلينا ان احنا الأول خلص نصلح الفرائض وننتهي عن المحرمات، وبعد كده نرتقي للمستوى الثاني أو الأعلى بفعل المستحبات وترك المكروهات، وبعدين نرتقي للمستوى الثالث اللي هو يوصلنا لمرحلة الإحسان، إن أنا لا أتعبد الله سبحانه وتعالى إلا، أو لا يكن لي في أي عمل إلا نية، حتى في المباح، حتى أكلي وشربي ونومي ومشي وحركتي وكلامي، كل شيء بنية. تبقى المستويات كده. طبعا هناك أصول للفرائض، يعني في فرائض، وفي أعظم الفرائض الصلاة الصيام أركان الإسلام زي ما قلناها في حديث بنية الإسلام. طب المعاصي، احنا عندنا كبائر وصغائر، وعندنا أكبر الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم عينها بسبعة: الزنا، شرب الخمر، السحر، قصف المحصنات، القتل، العمد، التعامل بالربا، الفرار من الزحف، الفرار من ميادين القتال. عندنا سبع حاجات، السبع الموبقات: الزنا، شرب الخمر، السحر، قصف المحصنات، خمسة القتل العمد بغير ذنب، مش الخطأ طبعا، ستة الربا، سبعة الفرار يوم الزحف. الحديث ده بيقول ايه؟ الحديث ده بيقول ان هذا الدين يسر فلا تعسروه على الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما سئل عن ذلك قلت لم يشد عليه، وطبق معنى قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر، وقوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. حاجة كمان الحديث ده بيدل عليها، خمسة: صدق الصحابي. احنا عندنا ناس ما تعرفش تقول الكلام ده، او يعني يمثل، يعني هو بيقول من الاخر انا مش حاضر اعمل غير كده، ابقى فين؟ صدق الصحابي وصراحته، لانه كان لا يريد ان يتظاهر بالتقوى. قال له انا هصلي خمس صلوات وحصوم وححاول ابطل حرام، ما اعملش اي حرام وحعمل الحلال، انا فين؟ في الجنة. كان ممكن يقول له شيء تاني او يتظاهر بشيء اخر، وهذا انما يدل على صدقه وصراحته في التعامل. هذا الحديث يبين ايضا من الفوائد ستة: مراتب العبادة. مراتب العبادة زي ما قلت ايه المستويات اللي انا ذكرتها، يبقى عندنا فعل الواجب وترك المحرم، وعندنا الاتيان بالنوافل زيادة في التقرب الى الله تبارك وتعالى، وعندنا ترك للمكروهات للتزيد كذلك. هذا الحديث ايضا سبعة يدل على ان التحليل والتحريم تشريع لا يكون الا لله. يبقى عملت الحلال اللي ربنا احله، وتركت الحرام اللي ربنا حرمه، إنما ليس لنا أن نحرم على أنفسنا حتى ما أحله الله. عشان كده هذا تعذيب وليس بتربية، فاهمين؟ واحد بيحرم على نفسه شيء ربنا حلله، ما ينفعش. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لأنه هيعمل لك إيه؟ هيعمل لك بلا شك زيخ، انك لما هتقعد تقول مش انا محرم على نفسي اكل كذا ومحرم على نفسي كذا، طب وايه اللي اضطررت الى ذلك؟ هتعمل ايه؟ انا محرم على نفسي الجواز، انا محرم على نفسي ان كذا، احله الله لك، يبقى عليك ان تعمل فيما احل وتترك ما حرم، تستقم بك الحياة. من فوائد هذا الحديث قالوا ان على المسلم ان يسأل اهل العلم عن شرائع الاسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، لانه ان كان يجهل ذلك سيعوج به الطريق، فينبغي ان تطمئن نفسه لسلامة عمله، فإن صنع ذلك استقام به الطريق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.